الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه والمسلمين في رسالته إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان، فصل بيان ما تجب فيه الزكاة وحد القدر الواجب.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. شيخنا في هذه الرسالة شيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ونفعنا بعلمه ومتع به على عمل صالح، أتى في هذه الرسالة القيمة التي ألفها في أحكام عديدة يحتاجها المسلم في شهر رمضان، أتى على مسائل عديدة، على مسائل فقهية عديدة، كنا أتينا على بعضها وعلى جملة منها في أكثر من لقاء والحمد لله. وكنت ذكرت لكم أيها الإخوة في اللقاء الماضي وما قبله أن الشيخ جمع في هذه الرسالة بين الترغيب والترهيب والأحكام الفقهية، ولما كانت طويلة وكان درسنا يوما في الأسبوع كما هو معلوم، وربما ضاق الوقت علينا وهذا واقع قطعا، احتجنا إلى أن ننظر في أهم الجانبين وهو الجانب الفقهي، فإن الترغيب والترهيب بحمد الله حاصل في كلام العلماء في المواعظ وفي الخطب في خطب الجمع وغيرها، فاحتجنا إلى الجانب الفقهي الذي عني به شيخنا أكثر في هذه الرسالة وفقه الله، ذلك أنه فقيه كما تعلمون وعالم في الفقه، وهو بصير بمذهب الإمام أحمد، وغالبا ما يسير وفق ما عليه المشهور من المذهب، ولا سيما إن كان المشهور هو القول عند المتأخرين من أصحاب المذهب، فإن شيخنا في الغالب يوافق قول المتأخرين من أصحاب المذهب إذا دل له الدليل ليس على الإطلاق، ولكن تمسك شيخنا بالمذهب أكثر من الخروج عنه، وإن احتاج إلى أن يخرج عنه، أعني مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ذلك أن الإمام أحمد له مذهب فقهي معروف، فإن احتاج شيخنا إلى الخروج عن المذهب في مسألة ما خرج للدليل، لأن العلماء الربانيين يسيرون مع الأدلة لا مع الأهواء، ولا يتعصبون لإمام بعينه مع إجلالهم لهؤلاء الأئمة. وشيخنا كما أسلفنا عني في هذه الرسالة بالأحكام الفقهية، وكنا بحمد الله أتينا على جملة منها، وهذا اللقاء هو لقاؤنا الأخير في هذا الشهر المبارك، ولما كان كذلك احتجنا إلى أن ننظر في أبرز هذه الأحكام الفقهية التي أتى عليها شيخنا ولم نأتي عليها فيما مضى، وهي أحكام الزكاة على وجه العموم، وأحكام أيضا صدقة الفطر، وأيضا ما يتعلق بليلة القدر، فإن المسلم يحتاج معرفة ما يتعلق بها في هذه العشر المباركة. وشيخنا وفقه الله فيما سنأتي عليه في هذا المبحث أو في هذا الفصل الأول من فصول هذا اللقاء، هو أنه سيأتي وفقه الله على الأصناف، أو لك أن تقول الأموال التي تجب فيها الزكاة، ولما كانت أربعة وكان شيء منها هو الغالب على عامة المسلمين، وذلك أن هذه الرسالة لعموم المسلمين اقتصر على ذكر اثنين من هذه الأموال الأربعة وفقه الله، طلبا للاختصار، لأن ما زاد عن هذين الاثنين اللذين سيأتي عليهما شيخنا ربما يحتاجه طالب العلم أكثر من العامي، والشيخ كما أسلفنا ألف هذه الرسالة لعموم المسلمين، ألفها لنفع إخوانه المسلمين في المساجد تقرأ عليهم قبل صلاة التراويح، قبل صلاة العشاء، في في سنين بعيدة كانت تقرأ هذه الرسالة، وكان هذا أيضا بحضرته وفقه الله في أكثر من شهر من شهور رمضان، في أكثر من عام قرأت عليه وعلق عليها وفقه الله. وأيضا قرأت كما أسلفنا في مواطن كثيرة ولا سيما في هذا الشهر المبارك. فمن جملة ما أتى عليه الشيخ وفقه الله هي الأحكام المتعلقة بالزكاة، وخص ذكرها في هذه الرسالة لأن الغالب من المسلمين أنهم يخرجون زكاتهم في هذا الشهر المبارك في شهر رمضان طلبا للثواب، وهذا عمل عليه السلف والحمد لله. وإن كان بعض الفقهاء استنكر هذا، أعني تخصيص إخراجها في شهر رمضان، إلا أن عليه العمل عند جمع من السلف الصالح من التابعين، بل يحكى عن بعض الصحابة أنهم قصدوا إخراج الزكاة في شهر رمضان إن صحت الرواية عن بعضهم، وإلا فهو مروي قطعا عن جماعة من التابعين أنهم قصدوا إخراجها في شهر رمضان لطلب الثواب، ذلك أنه شهر مبارك، ولأنه شهر تضاعف فيه الحسنات، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يكون في هذا الشهر المبارك، وهي على كل صدقة، صدقة تخرج من مال المسلم، وأيضا قياسا على صدقة الفطر فإنها تجب بنهاية هذا الشهر، فقالوا كذلك هنا الأفضل أن تكون في شهر رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: اعلموا عباد الله أن الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع، نتكلم على نوعين منها.
نعم، قال هنا الشيخ: اعلموا أن ما يجب فيه الزكاة من هذه الأموال هي أربعة أصناف، وهي النقدان كما سيأتي، وعروض التجارة وهذا هو المال الثاني، والثالث هي الحبوب والثمار، والرابع هو السائمة من بهيمة الأنعام. فاقتصر على اثنين فقط كما سيأتي، اقتصر على الذهب والفضة، على الأثمان، على النقدين، لأن جميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا، ذلك أن كل منهم عنده مال، بخلاف السائمة من بهيمة الأنعام والزروع والثمار فإنه لن يحتاجها إلا ذلك الذي يكون مزارعا في باب الحبوب والثمار، أو يكون صاحب إبل أو صاحب غنم أو صاحب بقر في تربية البهائم. أما عموم المسلمين فإنهم يحتاجون معرفة ما يخرجونه من النقدين، تسمى الأثمان وتسمى النقدان وتسمى أيضا الذهب والفضة، كله مال واحد. والمال الثاني الذي سيأتي عليه الشيخ هي عروض التجارة، وأيضا هذه غالبة على عموم كثير من المسلمين، أن كثيرا منهم عنده أموال يتاجر بها، فحينئذ يحتاج إلى معرفة الزكاة، كيف يخرج زكاته من هذه الأموال التي تسمى عروض التجارة. نعم.
أحسن الله إليكم. النوع الأول النقدان، الذهب والفضة.
النقدان يعني هما ما ينقدان، سمي نقدان لأن كل منهما ينقد نقدا لشراء الأشياء، لشراء الأعيان، فسمي نقدا لأجل هذا، أنه مال ينقد، أنه نوع من أنواع المال ينقد نقدا، يدفع دفعا في مقابل سلعة يشتريها المشتري. فهذا هو النوع الأول مما تجب فيه الزكاة، الذهب والفضة. وأيضا لك أن تقول الأثمان، يعني جميع العملات التي يتعامل بها الناس، لأنها داخلة في مسمى الفضة، فإن هذه الأوراق النقدية التي بيد المسلمين، التي بأيدي المسلمين في كل بلد من بلاد المسلمين على اختلاف مسمياتها، فإن هذه داخلة في مسمى الفضة. الفضة قديما هي مال فضي تشترى به الأشياء والأعيان، وهكذا الذهب قديما كان مالا ذهبيا، قطعة ذهبية تشترى بها الأشياء الأعيان، فتغيرت الأحوال اليوم وأصبحت هذه هذه الفضة أو هذا الذهب أصبحت أوراقا بدل أن كانت معدنا أو كانت ذهبا، أصبحت أوراقا لأجل خفة حملها في الجيوب، لأنها لو كانت معدنا أو كانت قطعا معدنية فضية أو كانت قطعا نحاسية أو كانت قطعا ذهبية فإنه يثقل حملها على الناس. الناس اليوم اختلفت أحوالهم، فاحتاج من له عناية بهذه الأموال وهذه المصارف إلى تحويلها إلى أوراق، إلى أوراق تكون في الجيوب يسهل حملها، فحينئذ هي تقوم مقام الفضة، وأيضا ربما تقوم مقام الذهب في بعض البلدان إذا كان لها رصيد، إذا كان لها رصيد ذهبي. فهذا هو الذي عليه عامة الفقهاء المعاصرين. ولا عبرة بقول من قال إنه لا زكاة فيها لأن خارج عن مسمى النقدين، فهذا قول لا يصح. إنما الذي يصح وعليه شيخنا وعليه جماعة كبيرة من أهل العلم وفقهم الله ورحم من توفي منهم أنها تقوم مقامها، يعني الأوراق النقدية الدارجة بين على أيدي الناس اليوم التي تكون معهم، إما أن يكون دولارا وإما أن يكون ريالا وإما أن يكون دينارا وإما أن يكون جنيها، كثيرة المسميات كثيرة، كل بلد له عملته الخاصة به. فهذه إذا كانت نقدا يعني أثمانا للأشياء فإن فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب كما سيأتينا.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: النقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم.
كما رأيت، نعم، هذا هو الكلام الدقيق، شيخنا كما أسلفت لكم دقيق في عبارته وفقه الله. نعم.
وما يقوم مقامها من الأوراق وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، سواء سميت دراهم أو ريالات أو دنانير أو دولارات أو غير ذلك من الأسماء. فمن كان عنده نصاب من الذهب أو الفضة أو ما يعادل النصاب من تلك الأوراق النقدية أو أكثر من النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب فيه الزكاة.
ظاهر عبارة الشيخ في مقام الذهب والفضة أنها أيضا تجب في الذهب الذي يعد للاستعمال أو العارية، يعني ذهب النساء، الذهب الذي تقتنيه المرأة للتجمل به، فظاهر عبارة الشيخ أنه يرى وجوب الزكاة فيه. وهذا على كل القول بوجوب الزكاة فيه هو على خلاف المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فإن المشهور في مذهب أحمد أنها لا تجب الزكاة في الذهب الذي يعد للاستعمال، يعني إذا بلغ النصاب، إذا كان مالا تتخذه المرأة للزينة للتجمل، إذا كان ذهبا فإن المشهور عن أحمد وهو قول الجمهور أيضا أنها لا تجب فيه الزكاة، لأنه ليس مالا مرصودا. الذي عليه الزكاة عند هؤلاء هو المال المرصود، والذي يكون ذهبا للتجارة والنقد، أما إن كان للاستعمال فلا تجب فيه الزكاة. ولكن شيخنا أخذ بالقول الثاني الذي هو رواية عن أحمد وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأنها تجب فيه الزكاة لحديث عمرو بن شعيب عن جد عن أبيه عن جد في قصة المرأة التي كانت التي كان معها فتاة عليها سواران من ذهب، فحين سألها النبي عليه الصلاة والسلام هل تؤدين زكاة هذه، قالت لا، ثم بين لها وعيد من ترك الزكاة في المال المعد للاستعمال، فأصبح دليلا عند هؤلاء القائلين بهذا لوجوب الزكاة في الذهب والفضة الذي يعد للاستعمال، الذهب الذي يعد للاستعمال. وهذا كما قلنا ليس مشهورا عن من مذهب الإمام أحمد، ذلك أن شيخنا كما أسلفت قبل قليل يرجح المشهور، ولكنه في هذه المسألة بخصوصها رجح القول الثاني الذي هو رواية عن أحمد رحمه الله وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهما. وعلى كل هذا الحديث الذي أسلفته في القول بالوجوب بالزكاة في هذا النوع من الذهب هو حديث فيه علة، وقد أعله الإمام أحمد رحمه الله. فإن ثبتت هذه العلة فالأصل عدم الوجوب، وإن لم تثبت وأصبح صحيحا فالأصل الوجوب، وهذا هو الأبرى للذمة، أن تخرج المرأة زكاة ذهبها الذي تستعمله، وهذا بشرط أن يكون قد بلغ النصاب، أن يكون قد بلغ النصاب، وكل امرأة لها ذهبها المستقل، فلا تخلط ذهبها ولا تجمع ذهبها مع ذهب ابنتها مثلا. فإذا كان ذهبها لم يبلغ النصاب ثم يبلغ النصاب مع ذهب طفلتها، مع ذهب طفلتها، فإنه لا يكمل به النصاب. وكل امرأة لها نصابها، ولا تجمع ذهبها مع ذهب غيرها حتى لو كانت طفلة صغيرة، فإن هذا المال مال لها خاص بها. الشاهد أن هذه المسألة فيها خلاف كما رأيت. وأما ما يتعلق بالذهب الذي يكون نقدا فهذا محل إجماع العلماء في أن الزكاة تجب فيه. نعم، النوع الأول. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: النوع الأول النقدان الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، سواء سميت دراهم أو ريالات أو دنانير أو دولارات أو غير ذلك من الأسماء،
أيا ما تسمى لا يضر. لكن أيضا الشرط أيها الإخوة في هذا الباب أن تكون نقدا، فإذا كانت سلعة زال عنها وصف النقد بأن انتهى ثمنها، لا قيمة لها اليوم فلا عبرة بها. وهذا يقع كثيرا عند أصحاب المقتنيات، فإن بعض الناس قد تكون له هواية في جمع العملات القديمة، فربما جمع أموالا كثيرة عنده، فهذه العملات إذا كانت غير رائجة، إذا كانت هذه العملة غير رائجة في زمنك فلا قيمة لها ولا عبرة بها، إنما العبرة بكونها رائجة ذات قيمة. فإذا كان لها قيمة نعم وجبت فيها الزكاة إذا بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول كما سيأتي. نعم، يعني مضى عليه عام. نعم،
أحسن الله إليكم. فمن كان عنده نصاب من الذهب أو الفضة أو ما يعادل النصاب من تلك الأوراق النقدية أو أكثر من النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب فيه الزكاة.
حال عليه الحول يعني مضى عليه عام من حين اقتنائه، مضى على هذا المال المقتنى عام كامل من حين اقتنائه، فإذا مضت سنة كاملة وجب إخراج الزكاة في هذا المال. نعم،
ومقدارها ربع العشر،
وهذا بإجماع العلماء أن ربع العشر هو الواجب في النقدين، وهكذا في عروض التجارة كما سيأتي ربع العشر. فالعشر له ربع وله ثلث وله نصف، فالزكاة هي أقل هذه الثلاثة. العشر هو العشرة من المئة، يقال عنه عشر، وهذه اصطلاحات الفقهاء فلا يخرج عنها لأنها أدق، فيقال في زكاة النقدين وفي زكاة عروض التجارة الواجب فيها ربع العشر. ربع العشر، ربع العشر ما هو؟ هو الربع من العشرة، هو ربع العشرة، هو ربع العشرة، عبروا بها لأنها أدق في التعبير. وإذا ذهبنا نبحث عنها في النسبة المئوية وجدنا أنها تعادل 2.5 من المئة، أو إذا أردت أن تحسبها بطريقة أخرى فإنك تقسم هذا المال على عدد 40، فحينئذ يظهر لك ربع العشر إذا شق عليك استظهار ربع العشر من مالك، وكان عندك مال، عندك نقود، عندك رصيد في المصرف وتريد إخراج الزكاة ولا تعرف، وهذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول ولكنك لا تعرف كيف تخرج الزكاة، فالعلماء يقولون الواجب فيها ربع العشر، هذا اصطلاح الفقهاء نعبر به، ولكن إن شق استخراجه بناء على تعريف الفقهاء لك أن تنظر في الطريقة الحسابية المعروفة اليوم، وهو أنك تقسم هذا المال الذي بين يديك على عدد 40، هذا هو ربع العشر. وربما قال بعض الحسابيين تضربه في رقم واحد قسمة 40، والمعنى واحد، النتيجة واحدة، فتختصر الطريق وتقسم هذا المال الذي بين يديك على هذا العدد، فهذا هو ربع العشر. وربع العشر هو أقل أجزاء العشر، فإن العشر له جزء، له ثلاثة أجزاء: النصف والربع، وقال بعضهم الثلثان، وقال بعضهم الثلث. فنجد أن الزكاة هي أقل أجزاء هذا العشر، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده، وأنه لم يفرض في أموالهم إلا مقدارا يسيرا لحاجة الفقراء، فإن هذه الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء، كما في حديث معاذ الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: ثم أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة، وفي لفظ قال صدقة، تخرج من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فهذه الزكاة للفقير، فالفقير له حق من مالك، لأن هذا المال في الواقع مال أنت مستخلف فيه، ليس لك، أنت مؤتمن عليه في هذه الدنيا، والدليل أنك إذا غادرت بالوفاة خرجت روحك، انتقل إلى غيرك، انتقل إلى ورثتك، فهذا مال الله جل وعلا أوجب الله فيه الصدقة الواجبة، الزكاة، الصدقة الواجبة هي الزكاة، وأوجب فيه عددا قليلا وهو ربع العشر، جزء يسير من مالك تخرجه لأهله، كما سيأتي في أصناف الزكاة، فإن أهل الزكاة هم الأصناف الثمانية الذين نص الله عليهم في كتابه كما سيأتي في فصل قادم. فهذا هو ربع العشر، وهذا بإجماع العلماء. فإن قلت: ما الدليل على أن هذا هو مقدار؟ قلنا: قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: وفي الرقة ربع العشر، يعني يجب في الرقة، الرقة هي المال المضروب، الرقة هي المال الفضي المضروب، وفي الرقة ربع العشر، فدل على أنه يجب فيه هذا المقدار، وهذا باتفاق العلماء لا يعلم فيه خلاف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومقدارها ربع العشر، أي ريالان ونصف من كل 100، سواء ادخرها.
نعم، لو حسبتها بالريال السعودي، هذا هو الشيخ وفقه والله، حسبها بالعملة السعودية، ريالان ونصف بالعملة الجارية هنا في هذا البلد المبارك، وفي البلاد الأخرى كما قلنا تنظر في المال الذي عندك كم هو، ثم تقسمه على هذا العدد الذي ذكرناه، أيا كانت هذه العملة، دولارا أو جنيها أو نحو ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. سواء ادخرها للتجارة أو للنفقة أو للزواج أو لشراء بيت أو سيارة أو غير ذلك من حوائجه.
نعم، إذا كان مالا فلا يضر هذا الادخار. نعم،
وسواء كانت هذه النقود لكبير أو لصغير أو لمجنون، فيجب الزكاة في أموال الأيتام والقصار ويخرجها عنهم وليهم.
نعم، تجب الزكاة في كل مال، حتى لو كان هذا المال مال يتيم أو كان مال مجنون أو نحو ذلك، تجب فيه الزكاة على وليه، وليه هو الذي يخرج الزكاة من ماله، من مال هذا اليتيم أو من مال هذا الصبي أو من مال هذا المعتوه أو المجنون، وجوبا. نعم، وإذا لم تخرج أثم وليه، ولا إثم على هذا غير المكلف، إذا لم تخرج عمدا فإن وليه هو الآثم بهذا الإهمال، ولا يأثم لأن هذا غير مكلف. نعم،
أحسن الله إليكم. وربح الدرهم حوله حولها.
نعم، يعني هنا إذا كانت هذه الأموال لها أرباح تدر، فإن حول هذه الأرباح هو حول الأصل، وهذه فائدة يحتاجها التجار. التاجر مثلا قد تكون عنده الأموال كثيرة في حساباته، وتأتيه الأرباح بين الفينة والأخرى، كل يوم، كل أسبوع، كل شهر تأتيه أرباح، فلا يعلم متى بدأت هذه الأرباح ومتى انتهت، ولا يعرف كيف يقدر هذه الأرباح، يعني حولها. فالشيخ هنا بين له الصحيح من أقوال الفقهاء في الربح، وهو أن حول الربح هو حول الأصل، فإذا كان عندك مال أصله 10,000 ريال سعودي، فهذا إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة كما أسلفنا. وإذا أصبح هذا المال يدر عليك أرباحا خلال العام وبلغ المال في نهاية العام مثلا 15,000 ريال سعودي، فهذه 5 الزائدة هي الربح، فحول هذه 5 هو حول أصل المال، هو حول الأصل، ولا تقول أنتظر حتى يحول الحول على الربح لأخرج زكاته، إنما حوله تبع لحول أصله لأنه فرع عنه، فالربح فرع عن هذا الأصل، فيؤخذ أو يحسب حوله من حول أصله حتى لو كان قد قدم إليك الربح قبل أيام قليلة، قبل يوم واحد مثلا، فتخرج زكاة جميع المال. فهذا هو الأبرأ وهذا هو الأيسر لعموم المسلمين. فإذا ذهب يدقق شق عليه جدا، وربما يتعذر عليه مع الأيام ومع الشهور إذا كثرت له الأرباح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وربح الدرهم حوله حولها، فيزكي الربح مع رأس المال ولو لم يمض على الربح إلا مدة يسيرة أو لم يمض عليه شيء.
نعم، كما تقدم، وهذا قول قال به جماعة كبيرة من الفقهاء رحمهم الله في الحول، في حول الربح. نعم،
أحسن الله إليكم. والموظف الذي يدخر من مرتبه كل شهر مبلغا، الأحبط له والأسهل عليه أن يجعل شهرا من السنة كشهر رمضان وقتا لإخراج زكاة ما اجتمع لديه من النقود إلى مثل هذا الشهر من السنة القادمة ما تم حوله وما لم يتم حوله.
يعني هذا أيسر له، هذا بالنسبة للموظف أو العامل الذي يعمل في جهة ما ويكون عنده راتب شهري أو مكافأة شهرية، إذا بلغت الحول يحدد يوما معينا أو شهرا معينا أبرى لذمته. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومن كان عليه ديون في ذمم الناس سواء كانت قروضا.
نعم، أحسنت. هنا انتقل إلى مسألة الديون، انتقل إلى الدين، وهذا أمر هام يحتاجه المسلم ويحتاجه كذلك طالب العلم الذي يسأل عن هذا، وما أكثر السائلين عن مسألة الدين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومن كان عليه ديون في ذمم الناس سواء كانت قروضا أو
ومن كان
أحسن الله إليكم ومن كان له ديون في ذمم الناس
كانت له ديون هو ليست عليه كانت له ديون عند الناس، دين له هو، أصبح هو الدائن للمدين، لأن المرأة بين أمرين في مقام الدين، إما أن يكون دائنا وإما أن يكون مدينا. فهنا الشيخ يتكلم عن الدائن، عن الشق الأول من مسألة الدين، يتكلم عن ذلك الرجل الذي يكون له دين عند أناس آخرين. نعم، فإن فيه تفصيلا طويلا. نعم،
أحسن الله إليكم. ومن كان له ديون في ذمم الناس سواء كانت قروضا أو أثمان مبيعات مؤجلة أو أجورات، فإن كانت هذه الديون على أناس موسرين باذلين يستطيع الحصول عليها عندما يطلبها منهم فإنه يزكيها إذا تم لها حول من حين العقد.
نعم، هذا هو النوع الأول من الديون التي تكون في ذمم الغير، في ذمم الناس، وهو أن هذا الدين يكون على مليء، على موسر، والمليء هو القادر على البذل إذا حان موعد السداد والمعترف بهذا المال، ليس منكرا له، ليس جاحدا له، وقادر على بذله، فهذا يسمى مليا، يسمى موسرا. فإذا كان هذا الدين على من هذه حاله، فإن العلماء تكاد تكون عبارتهم متفقة على وجوب الزكاة في هذا الدين كل عام، وهذا هو قول جميع الأئمة الأربعة رحمهم الله، لأنه دين أو لأنه مال حال عليه الحول وهو قادر على تحصيله، ذلك أنه على موسر ليس على معسر. إذا كان على معسر فهنا يختلف الحكم كما سيأتي في الحالة الثانية، الكلام هنا في ذلك الدين الذي يكون لك أنت على مقتدر على بذله، معترف به، ليس منكرا له. إذا كان منكرا له كأن تكون بينك وبينه خصومة في محكمة وهو قادر على بذله، لا، يختلف الحكم هنا، فالشيخ هنا عبارته دقيقة، قال يكون على موسر قادر على بدله، يعني لم ينكر هذا الدين، لأن هذه الديون قد تكون فيها نزاعات كبيرة بين الدائن والمدين، فتصل بينهم الخصومة في المحاكم إلى سنين طويلة، فهنا عدم الاعتراف به يختلف الحكم، إنما يكون في حكم ذلك الدين الذي يكون في حق المعسر الذي امتنع من الدين بسبب إما لفقر أو لخصومة أو نحو ذلك. فالكلام هنا في ذلك الدين الذي يكون على موسر معترف به قادر على بدله إذا حان وقت سداده. فهذا جميع مذاهب الأئمة الأربعة على القول بوجوب الزكاة فيه كل عام، ويكاد يكون إجماعا لولا أن عكرمة رحمه الله خالف فقال إن الدين يسقط وجوب الزكاة بكل حال، لكنه قول شاذ. إن صح عنه رحمه الله فهو تابعي جليل، إن صح عنه فهو قول شاذ، وإلا قد لا يصح عنه هذا الأثر. فكما رأيت هذا هو قول عامة العلماء إن صح هذا الخلاف بينهم، وإلا هو إجماع في وجوب الزكاة في الدين الذي يكون لك أنت على غيرك، وكان على موسر لا على معسر. هذا هو النوع الأول من أنواع الديون التي تكون في ذمم الناس لك. نعم.
أحسن الله إليكم. وإن كانت هذه الديون على معسرين أو على مماطلين
نعم لو قرأت أو لأن هناك مسألة القبض. نعم.
أحسن الله إليكم. فإنه يزكيها إذا تم لها حول من حين العقد، سواء قبضها منهم أو لم يقبضها، كما يزكي المال الذي بيده.
نعم، الشيخ هنا قال سواء قبضها أو لم يقبضها، يعني بذلك الديون التي تكون على موسرين. لماذا نص على هذا شيخنا؟ لأن في هذه المسألة خلافا، فإن بعض العلماء يقولون لا يؤدي زكاتها ولا تجب عليه الزكاة إلا إذا قبضها من أصحابها، فإن ذمته بريئة قبل القبض، وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة، وهو أيضا قول أبي حنيفة، قال إن الزكاة لا تتعلق بذمته إلا إذا قبض هذا الدين الذي هو على موسر. كل هذا في الدين الذي يكون على الموسر لا على المعسر. وذهب بعض العلماء وهو قول الشافعي رحمه الله ورواية عن أحمد إلى أن عليه الزكاة متى ما حال عليه الحول حتى لو لم يقبضها، أي أنها متعلقة، الزكاة متعلقة بذمته حتى لو لم يقبضها، وهذا هو الذي مال إليه شيخنا وفقه الله كما رأيت. فهنا نجد أن شيخنا خالف المشهور عن أحمد في هذه المسألة بخصوصها، والخلاف كما رأيت بين الأئمة الأربعة، كلهم متفقون على وجوب الزكاة في هذا الدين، لكن اختلفوا متى تخرج. منهم من قال إنها تخرج إذا قبض هذا المال حتى لو تأخر السداد، لا تتعلق بذمته إلا إذا قبض المال. ومنهم من قال إنها تخرج بكل حال إذا حال عليها الحول. فإن قيل ما هي ثمرة الخلاف هنا في هذه المسألة، قلنا الثمرة فيما لو أن هذا الدائن مات قبل القبض، لو أن صاحب الدين مات قبل قبض دينه، فمن قال بأنها تخرج بكل حال فإنها متعلقة بذمته، تخرج من تركته هذه الزكاة، ومن قال إنها لا تخرج إلا إذا قبضها فإنها لا تتعلق بذمته، إنما تتعلق إذا قبضها، وهو مات قبل أن يقبضها. فهذه هي ثمرة الخلاف، هذه هي ثمرة الخلاف في هذه المسألة. كل خلاف له ثمرة عند العلماء رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإن كانت هذه الديون على معسرين أو على مماطلين ولا يدري هل يحصل عليها أم تذهب، فإنه يزكيها إذا قبضها عن سنة واحدة فقط على الأصح.
نعم، هنا انتقل إلى النوع الثاني من الدين الذي يكون لك على الغير، وهو ذلك الدين الذي يكون على معسر، على فقير أو على مماطل كما أسلفنا قبل قليل، امتنع من سداد الدين وقامت بينك وبينه خصومة وطال الأمد في هذه المحاكم ربما سنين إذا كان الدين كثيرا، وتعذرت الأدلة لإثباته أو نحو ذلك، فهنا الحكم يختلف عند العلماء رحمهم الله. كل هذا من باب التيسير على المسلمين، فالعلماء هنا لهم أقوال عديدة في هذه المسألة في ذلك الدين الذي يكون على معسر أو على مماطل. فالذي عليه شيخنا وفقه الله وهو قول لأصحاب المذهب ليس عليه المشهور عند أصحاب أحمد أنه يخرج الزكاة عن عام واحد إذا قبض هذا الدين، كلهم متفقون أهل العلماء متفقون على أنه لا يخرج، لا تخرج الزكاة في هذه الحالة إلا إذا قبض الدين بإجماع العلماء، متفقون على أن الزكاة لا تخرج في هذا النوع من المال إلا إذا قبضه، لأن قبضه متعذر في هذه الحالة لأنه على معسر بخلاف النوع الأول، النوع الأول يستطيع قبضه في أي وقت، أما هنا متعذر. فقالوا إنه إذا قلنا بوجوب الزكاة فإن لا تخرج إلا عند القبض. فالذي اختاره شيخنا وفقه الله هو وجه عند الحنابلة وأظنه رواية عن أحمد رحمه الله، يقولون إنها تخرج الزكاة عن عام واحد فقط، بمعنى أنه لو كان هذا الدين عنده قد مضى عليه 10 سنين فلا يخرج الدائن إذا قبضه إلا عن سنة واحدة فقط. وهذا هو قول لبعض السلف، لسعيد بن المسيب رحمه الله، وقال به الشعبي، وأظن إن لم أكن واهما أنه رواية عن أحمد، والذي أجزم به أنه وجه عند الحنابلة رحمهم الله، واختاره شيخنا كما رأيت. والقول الثاني في المسألة أنه يخرج عن كل عام، أنه يخرج الزكاة إذا قبضه عن كل عام، وهذا هو أضيق المذاهب في هذه المسألة. والقول الثالث أنه لا زكاة فيه أصلا، إنما يستأنف فيه حولا جديدا ثم يخرج زكاته، وأظن أن هذا القول إن صح أنه قول لبعض أصحاب مذهب أبي حنيفة رحمهم الله، قالوا إنه تجب فيه الزكاة إذا قبضه بعد أن يحيل عليه الحول وعليه فلا زكاة فيه، معللين بأنه مال متعذر الحصول عليه، مال قد تعذر الحصول عليه فهو لم يدخل في عهدته، فإذا قبضه دخل في عهدته وعليه فإنه يمضي به حولا جديدا. وفي ظني أن هذا القول له حظ من النظر، هو أولى الأقوال، ولكن شيخنا كما رأيت رأى أن الأبرأ للذمة أن يخرج زكاة عام واحد، كأن الشيخ اختار الوسط من هذه الأقوال الثلاثة وفقه الله، رأى أن يبرئ ذمته بأن يخرج عن هذا الدين زكاة سنة واحدة، وإن ترك إخراج الزكاة حتى يحيل عليه الحول فهذا في ظني قول قوي، وهذا في ظني هو الذي يرجحه بعض مشايخنا رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وإذا كان على الإنسان ديون للناس.
نعم، هنا انتقل إلى ذلك الرجل الذي يكون مدينا. نحن قلنا الرجل بين أن يكون دائن أو أن يكون مدين، هنا انتقل إلى المدين، الشخص الذي تكون في ذمته الأموال للناس هذا يسمى مدينا، فهذا أيضا دين، هذا دين لكنه في ذمته. والثاني السالف الذي أسلفناه دين في ذمة غيره له هو، فرق بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. وإذا كان على الإنسان ديون للناس وعنده نقود، فالأصح من قولي العلماء أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيما عنده، فيزكي ما عنده من النقود.
نعم، هنا كما رأينا هذه مسألة أخرى، وهي في حق ذلك المدين، أنت رجل عندك ديون للناس، الناس يطالبونك بهذه الديون فأنت مدينا، فهنا بعض العلماء قالوا إن هذا الدين يمنع وجوب الزكاة عليك، وقال آخرون هذا الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وهذا هو الذي اختاره شيخنا كما رأيت وفقه الله، قال الأرجح من قول العلماء والأصح من قول العلماء أن الدين لا يمنع، يعنون بذلك الدين الذي يكون في ذمتك أنت للناس، لا الدين الذي للناس في ذمتك في ذممهم لك، إنما الدين الذي في ذمتك أنت للناس. فالذي عليه جماعة من العلماء رحمهم الله أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وهذا أيضا كما أسلفت لكم ليس هو المشهور عن الإمام أحمد في مذهبه، إنما هو رواية عن أحمد، وأظنه هو قول أبي حنيفة في هذا، أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، معللا بأنه مال قد حال عليه الحول فوجبت فيه الزكاة حينئذ. فإنه مال وحال عليه الحول، مضى عليه عام كامل، فتجب فيه الزكاة كبقية الأموال. وذهب بعض العلماء، وهو قول كثير من الفقهاء وهو الذي عليه الإمام أحمد في المشهور من مذهبه، أن الدين يمنع وجوب الزكاة، أن الدين يمنع وجوب الزكاة، مستدلين بأثر عثمان عند سعيد بن منصور أو عند غيره في السنن أنه كان يفتي بهذا، وكان يأمر بهذا في زمن خلافته، يأمر بإخراج الديون أولا ثم تخرج الزكاة مما تبقى من المال بعد الديون. فأصبح هذا هو مذهب عثمان رضي الله عنه في هذه المسألة، وقالوا إن هذا كان بمحضر الصحابة، بل كبار الصحابة كعمر كعلي وجماعة من كبار الصحابة، ولم ينكر عليه ولم يخالفه أحد، فأصبح إجماعا. وهذا في ظني هو الأولى، أن الدين يمنع وجوب الزكاة، لكن بشرط، بشرط ذكره العلماء نصوا عليه، وهو أن يستغرق هذا الدين النصاب أو ينقصه. إذا استغرق الدين نصاب المال أو أنقصه فحينئذ نعم يمنع وجوب الزكاة، لأنه دين للغير، فلا تخرج أنت زكاة الديون التي عليه، إنما تخرج الزكاة الديون، زكاة الديون التي لك أنت، لأن المفترض أن يخرج زكاته هو ذلك الرجل الذي هو له هذا الدين لست أنت. ففي ظني أن هذا هو الأولى من قول العلماء في هذه المسألة، أن الدين يمنع وجوب الزكاة لكن بالشرطين السالفين. الشرط الأول أن ينقص هذا الدين نصاب الزكاة كاملا، الشرط الثاني أن يقلل من النصاب. فإذا أنقص النصاب نعم هنا هنا يكون قد منع وجوب الزكاة، وهكذا إذا قلله. أما إذا لم يقلل النصاب ولم ينقصه فإن الزكاة واجبة في هذا المال. ولتكون الصورة أوضح، مثاله رجل عنده أو رصيده في المصرف 10,000 ريال سعودي مثلا، هو مال قليل لكن على كل هو مثال، 10,000 ريال سعودي، وعليه دين بالثمن نفسه، عليه دين حال ب10,000، فهنا أنقص النصاب كاملا، فهنا نقول لا زكاة عليك في هذا المال، لأن الذي يخرج زكاته هو صاحبه، صاحب الدين، كما أسلفنا في الفقرة السالفة في الكلام السالف. مثال ثاني، إنسان عنده 10,000 ريال وعليه دين ب9,700 ريال، فالباقي له هي 300 ريال فقط، وهذه لا زكاة فيها، فهنا نجد أنه أنقص النصاب، هنا نجد أن هذا الدين أنقص النصاب، فهنا يقال لا زكاة عليك في هذا المال كله، لأن هذا الدين استغرق غالب النصاب وأنقصه. وفي الحال الأولى في المثال الأول أنقص كامل النصاب، لكن لو أن رجلا عنده 15,000 ريال وعليه دين 10، وهنا نقول الزكاة تجب في المتبقي، وهي الخمسة، الخمسة المتبقية فيها الزكاة بإجماع العلماء، الخلاف في الدين فقط. وذكرت هذه الأمثلة لأن بعض الناس يفهمون على فهم خاطئ، يظنون أن مطلق الدين يسقط الزكاة عن جميع المال، لا، الدين يسقط عما كان بمقداره من المال. فإذا كان عندك مبلغا كبيرا وعليك دين يسير فلا تزكي ما كان بمقدار هذا الدين، والباقي زكه بإجماع العلماء، الخلاف في هذا الدين نفسه. فهذا هو مراد الشيخ وفقه الله في هذه المسألة، أنه إذا كانت عنده نقود وما زاد عنها يخرجه بلا إشكال بلا خلاف، إنما الخلاف في الدين. منهم من قال إن الدين لا يمنع الوجوب للزكاة، ومنهم من قال إنه يمنع، وهذا هو الصواب، ولا سيما إن كنت موسرا بادلا لهذا المال فإن الزكاة على صاحبه ليست عليك أنت. أما إن كنت معسرا أو كنت مماطلا فإن الأحوط أن تخرج زكاة كل ما عندك من المال من باب براءة الذمة، ولا سيما إن كان عندك خصومة وترى أن الدين ليس واجبا عليك، فهنا الأبرأ لذمتك أن تخرج الزكاة من كل مالك مع هذا الدين. نعم.
أحسن الله إليكم، قال حفظه الله تعالى: النوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة، النوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة.
نعم، انتقل شيخنا إلى المال الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة، فيها الزكاة، لما فرغ من المال الأول وهما النقدان وهي الأثمان، انتقل إلى المال الثاني وهي عروض التجارة. نعم،
وهي السلع المعروضة للبيع طلبا للربح، كالأقمشة والسيارات والآليات وقطع الغيار والأراضي والعمارات المعدة للبيع ومحتويات البقالات من أنواع الأطعمة والأشربة والمعلبات ومحتويات الصيدليات من الأدوية والأدوات الطبية وأدوات البناء بأنواعها.
نعم، هذه أمثلة ذكرها الشيخ حتى تكون أشبه ما تكون بالعموم، كل ما كان معدا للتجارة فإن الزكاة تجب فيه على قول عامة العلماء رحمهم الله، في كل حول تجب الزكاة في كل حول. ويحكى عن الإمام أبي عبد الله مالك رحمه الله أنه قال إنها تجب في عام واحد فقط، ويحكى عنه أنه قال لا تجب فيها أصلا، بينا هذا في ظني في أكثر من لقاء. فالصواب أنها تجب الزكاة في عروض التجارة في كل عام إذا حال عليه الحول، وسيأتي أيضا طريقة استخراجه في حق التجار، وهذا أيضا كثيرا ما يشكل عليهم على التجار، مسألة إخراج الزكاة من أموالهم التي أعدوها للتجارة، لأن الزكاة تجب في هذا المال وفي ربحه كما أسلفنا، وأيضا لأنها تخرج هذه الزكاة من المال في وقت إخراج الزكاة لا في وقت شرائه، بمعنى أنها تقدر في وقت البيع في وقت إخراج الزكاة لا في وقت الشراء، لأن السعر يختلف كما سيأتي من كلام الشيخ وفقه الله. نعم،
قال حفظه الله: فإنه عند تمام الحول عليها أو على ثمنها الذي اشتريت به يقومها بأن يقدر قيمتها التي تساويها عند تمام الحول.
نعم، يقدر قيمتها التي تعادلها عند مضي الحول، يعني عند إخراج الزكاة، لا القيمة عند الشراء، لأنها تختلف. هو اشترى هذه لأجل الربح، اشترى هذه السلع في دكانه في محله لأجل الأرباح، لأنه عرض من عروض التجارة، فتخرج من الأصل ومن الربح، وعليه فإنها تقدر، يعني هذه الزكاة تقدر وتحرز عند حول الحول إذا حال عليه الحول، يعني إذا حان وقت إخراج الزكاة، ولا تقدر من الأصل، ذلك أنك لو قدرتها من الأصل فإنك تخرج زكاة الأصل دون الربح. وعلى كل هذا قال به بعض الفقهاء رحمهم الله، قالوا إنها تخرج من أصل المال لكنه قول ضعيف، صواب أنها تخرج من الأصل مع الربح تقديرا. التحديد يشق على التجار، فيه مشقة شديدة، إنما تحرز إحرازا حرزا، تحرز حرزا، ينظر في مقدار ما عندك من هذه البضائع كم تعادل في السوق، وتنظر في الأرباح كم هي أو نحو ذلك، ثم تخرجها بحسب ما تراه بحسب خبرتك في هذا، أنت خبير في بضاعتك وفي مالك، تنظر فيما عندك في حساباتك الماضية أنت بكم اشتريت هذه السلع، ثم تنظر في أرباحها في كل شهر في كل عام، ثم تقدر الزكاة، زكاة الربح مع زكاة الأصل. نعم،
قال: يقومها بأن يقدر قيمتها التي تساويها عند تمام الحول، سواء كانت قدر قيمتها التي اشتراها بها أو أقل أو أكثر.
نعم، ما يعتمد على مبلغ الشراء، يعتمد على مبلغ الإخراج، على زمن الإخراج، على وقت الإخراج. نعم، لأنه يختلف. نعم،
ولا ينظر إلى ما اشتراها به،
هذا قول قال به بعض الفقهاء، قالوا إنه ينظر في الأصل. الشيخ ربما عبر بما يفهمه الناس اليوم، عبر بما يفهمه العامة، والفقهاء يقولون يخرج الأصل، يخرج زكاة الأصل من عروض التجارة، والجمهور على أنه يخرج الأصل مع الربح تقديرا، وهذا هو الصواب كما أسلفنا، وهذا هو الأبرى للذمة، لأنه عرض للتجارة، هذا إنما وجبت فيه لأجل التجارة، فلو قدر أنه لم يتاجر فيه اختلف الحكم، لو كانت مثلا بناية للسكنة ما أصبح فيها زكاة، لو كانت عنده بناية مثلا للسكنة لم تجب فيها الزكاة باتفاق العلماء، لكن لو جعلها للإيجار، جعلها لنحو ذلك، تجب فيها الزكاة لأجل هذه التجارة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم يخرج ربع العشر من القيمة المقدرة
كما أسلفنا. نعم.
ولا يترك شيئا مما أعد للبيع كبيرا كان أو صغيرا إلا ويقدر قيمته.
نعم.
بأن يجرد كل ما عنده ويقومه لإخراج زكاته. ولا زكاة فيما أعد للتأجير من العمارات والسيارات والدكاكين والآليات وغيرها.
نعم، يعني في الأصول، هذه فائدة، لا زكاة في الأصول، إنما الزكاة في الأرباح. إنسان عنده بناية كبيرة يؤجرها، أو عنده دكاكين يؤجرها، عنده سيارات يؤجرها، وهكذا. الزكاة تكون فيما يعود له من أرباح لأجل هذه التجارة. أما هذه الأصول لا تجب فيها الزكاة. وهكذا لو كان عنده دكان يبيع فيه البضائع وفيه أجهزة، فيه مثلا ثلاجات أو فيه أشياء توضع فيها البضائع أو تخزن فيها البضائع، هذه لا زكاة فيها، إنما الزكاة في البضائع نفسها وفي أرباح هذه البضائع. وهذا أيضا كثيرا ما يجهله بعض التجار. الزكاة تخرج من البضاعة المعدة للتجارة أو من الربح الذي يقتنى، الذي يجنى من هذه البناية التي تؤجر، أو هذا الدكان الذي يؤجر، أو هذه السيارة التي تؤجر، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا زكاة على الإنسان فيما أعده للاستعمال كالمسكن والمتجر الذي يجلس فيه للبيع والشراء.
نعم، هذا كما أسلفنا، إذا كان له بيت يسكنه لا زكاة فيه، الحمد لله، لأنه يحتاجه، معه كذلك سيارة يركبها لا زكاة فيها، معه آلة يصنع بها لا زكاة فيها. الزكاة تكون فيما يثمر، فيما تثمر هذه الآلة من ربح أو نحو ذلك. نعم.
والذي عنده مصنع أو ورشة للحدادة أو لإصلاح السيارات أو عنده مطبعة فلا زكاة عليه في الآليات التي يستخدمها للعمل
كما قلنا قبل قليل. نعم.
وإنما الزكاة في الغلة التي يحصل عليها من ذلك المصنع بأن يخرج ربع العشر مما حال عليه الحول من الدراهم التي يحصل عليها
كما قلنا. نعم، يعني في الثمرة في الربح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والأسهم التي للإنسان في الشركات إن كانت شركات استثمار كشركات المصانع أو شركات النقل وشركات الكهرباء والإسمنت فهذه تجب الزكاة في غلتها. فإذا حصل المساهم على شيء من غلة أسهمه في الشركة فإنه يزكيه.
نعم، يعني إذا كانت أموالا تسمى أسهم، وهذا المقام، هذا المقام مقام واسع جدا، وفيه إشكالات كثيرة، وفيه جوانب تعتريه كثيرة، فيحتاج الكلام فيها إلى تأمل وإلى مزيد من البسط، لأن هذه الأسهم تختلف باختلاف ما تكون عنده من الشركات ونحو هذا. والشيخ كما رأيت وفقه الله حكى على العموم أن الزكاة تجب في هذه الأسهم، ذلك أنها نوع من أنواع الأموال، والمقام يطول فيها لو انتقلنا إلى غيرها حتى نختصر الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واعلموا أنه لا بد من النية عند دفع الزكاة.
لا بد من نيتك أنها زكاة، تنوي أنها زكاة واجبة، فإذا نويت أنها صدقة مستحبة لم تبر بها الذمة، إنما تكون صدقة مستحبة، ولا بد من استحضار النية، والنية ليس فيها تكلف، فمتى ما أصبحت تحسب هذه الأموال فهذه هي النية. إذا بذلت الجهد في حساب هذه الأموال للزكاة فهذه كافية، فلا يشترط أن تنويها عند دفعها أو عند ذلك أو أنها للفقير الفلاني، لا، هذا تكلف النية. نعم.
ولو دفع دراهم وهو لم ينويها زكاة ثم نوى بعد ذلك لم تجزئ.
هكذا قال كثير من الفقهاء رحمهم الله، قالوا إذا دفعها ثم طرأت عليه النية فيما بعد فإنها لا تكون زكاة، إنما صدقة مستحبة. وقال آخرون تكون إذا لم يطل الفصل، قال تكون زكاة، تنقلب إلى زكاة إذا جاءت النية طرأت بعد وقت قصير في حال الوجوب، وهذا أولى القولين، والحمد لله، لأنه نوى الزكاة، لكن إذا طالت المدة أو أصبح دينا يقضي به الزكاة لا يجوز. نعم.
وعلى المسلم أن يحصي ما لديه من المال الذي تجب فيه الزكاة إحصاء دقيقا،
يجتهد نعم بقدر ما يستطيع. نعم.
ويجوز للإنسان أن يوكل من يحصي ماله ويخرج زكاته نيابة عنه
إذا تعذر عليه، له أن يوكل غيره إذا كان ثقة أمينا. نعم. حتى لو كانت امرأة، والحمد لله. نعم.
ويجب على المزكي أن يخرج الزكاة طيبة بها نفسه غير ممتن بها ولا مستكثر لها ولا كاره لإخراجها.
نعم، لأن هذا من آداب إخراجها. نعم.
ويستحب أن يدعو عند إخراجها فيقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما،
هكذا قال بعض الفقهاء لما جاء في ذلك من آثار، وإن بذلها بلا دعاء لا حرج والحمد لله. نعم.
ويقول
المقصود هي النية. نعم.
ويقول: آخذها آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا،
هكذا قال بعض الفقهاء على مذهب أحمد، قالوا يستحب لأخذ الزكاة الدعاء للمزكي، وقال آخرون إنه لا يستحب. الشاهد أن الأمر في هذا يسير، وأنه على الاستحباب وأنه من الفضائل. نعم.
وينبغي للإنسان الاستكثار من صدقة التطوع في هذا الشهر العظيم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
انتقل هنا شيخنا إلى الصدقة المستحبة، لما فرغ من أحكام الصدقة الواجبة الزكاة انتقل إلى الصدقة المستحبة، وقال يستحب له أن يكثر من الصدقة إذا كان قادرا، أما إذا كان فقيرا لا، ينفق على نفسه وعلى أهله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فصل في أحكام الزكاة.
نعم. هنا انتقل شيخنا وفقه الله إلى ما يكون من الأصناف التي يستحق الذين يستحقون الزكاة، الأصناف الذين يستحقون هذه الزكاة، لما فرغ من أموالها الواجبة فيها انتقل إلى أهلها، الأصناف الذين يستحقون الزكاة، أو لك أن تقول هم مصارف الزكاة الذين تصرف لهم الزكاة، وهم بالإجماع ثمانية نص الله عليهم في كتابه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: اعلموا أن الله سبحانه عين مصارف الزكاة لا يجوز ولا يجزئ دفعها في غيرها.
نعم. يعني عين، يعني حددهم سبحانه وتعالى قطعا للنزاع. لماذا عينهم الله جل وعلا؟ قال بعض المفسرين: لأن الزكاة محل الطلب، محل لطالب كل طالب مال، فلهذا نص الله على أهلها سبحانه وتعالى، ولم يوكل أمرهم إلى أحد غيره جل وعلا، وهم الثمانية: الفقراء والمساكين وما ذكر بعدهم جل وعلا. نعم.
قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
نعم. كنا بينا هذه الأصناف في لقاء ماضي في شرح بلوغ المرام بحمد الله، وفصلنا في هذا تفصيلا جيدا، فصلناه تفصيلا جيدا لمن أراد الرجوع إليه من طلبة العلم فإنه سيستفيد منه إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فمن كان يملك ما يكفيه ويكفي من يمونهم لمدة سنة، أو له إيراد من راتب أو غيره يكفيه، فهو غني لا يجوز ولا يجزئ صرف الزكاة إليه.
نعم. إذا كان له مصدر دخل يكفي فهذا غني، أما إذا كان لا يكفي فهذا يسمى مسكينا، كما سيأتي من كلام شيخنا، شيخنا وفقه الله كما رأيت يعبر في هذه الرسالة بما يفهمه الناس وفقه الله، لأنه ألفها لعموم المسلمين، فهنا أراد أن يبين الغني الذي لا يستحق الزكاة، أيضا هذا كنا بيناه في شرحنا على البلوغ، بينا الخلاف فيه وبينا الضابط في الغني، كل هذا كنا أتينا عليه في ذلك اللقاء. نعم.
أحسن الله إليكم. وكذلك من كان عنده القدرة على الكسب الذي يكفيه فإنه لا يجوز ولا يجزئ دفع الزكاة إليه، ولا يجوز له هو أخذها، ولا يجوز له هو أخذها.
نعم. كما تقدم، إذا كان قادرا مكتسبا كما في الحديث أنها لا تحل لقادر مكتسب، كذلك أيضا كنا بينا هذا، فيه خلاف، بينا هذا في أحاديثه في بلوغ المرام. نعم.
وكذا لا يجوز صرف الزكاة في المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس وغيرها.
نعم. لأن هذه من الصدقة المستحبة، يبذل لها من الصدقات المستحبة، الزكاة لا، الزكاة تكون لأهلها. نعم.
فالزكاة حق الله وشرعه، فالزكاة حق الله شرعه لهذه المصارف المعينة، لا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها.
نعم.
ولا أن يجلب بها لنفسه نفعا دنيويا أو يدفع بها عنه ضررا.
لا يجوز هذا، لأن بعض الناس ربما حاب بها، فلا يجوز أن ينوي بزكاته منفعة دنيوية، فهي أشبه ما تكون بالدين، أشبه ما تكون بالدين. الدين إذا جر نفعا أصبح ربا، كذلك هنا الزكاة يأثم صاحبها إذا جر بها منفعة، إنما يجر بها منفعة شرعية وهو الثواب عند الله سبحانه وتعالى والإحسان للفقراء. نعم.
ولا أن يقي بها ماله بأن يجعلها بدلا من حق يجب عليه لأحد.
نعم، يعني إذا كان دين لا، لا يجوز، لا يجوز أن يقلب الدين زكاة. نعم.
ولا يجوز أن يدفع بالزكاة عنه مذمة، ولا يجوز دفعها إلى أصوله ولا إلى فروعه ولا إلى زوجته أو نعم. إلى أحد ممن تلزمه النفقة.
نعم، هذا على قول عامة الفقهاء رحمه الله أنه لا يجوز إخراجها للأصول، يعني الآباء وإن علوا والأمهات، وهكذا للفروع الأبناء وإن نزلوا والبنات، وهكذا للزوجة. قال لا يجوز. لماذا قالوا بهذا؟ قالوا لأن هؤلاء تجب لهم عليه النفقة، ينفق عليهم من ماله لا من الزكاة. وقال بعض العلماء يجوز، قال بعض العلماء يجوز أن يخرجها لأبيه أو لأمه، ولا سيما إن كان هذا الأب فقيرا جدا فهو أولى من غيره. وقال آخرون يجوز إخراجها للأصول والفروع معا، وهذا أوسع المذاهب. والذي يظهر والله أعلم أنه ينظر في حال هذا الأصل وفي حال هذا الفرع، فإن كان هذا الأصل ممن لا تجب عليه النفقة، إما أن يكون جدا بعيدا أو جدة بعيدة أو نحو ذلك، فإنه يعطيه زكاته والحمد لله. وهكذا إذا كان ابنا استقل ببيته وعنده بيت مستقل وعنده زوجة وعنده أبناء، فإن الأب له أن يعطيه من زكاة ماله، فإن أباه له أن يعطيه من الزكاة. أما إذا كان هذا الابن مع أبيه في بيت أبيه، فإنه ممن ينفق عليه فتحرم عليه الزكاة. أما الزوجة فإنها بكل حال تحرم عليه الزكاة، لأن النفقة الواجبة عليه هو، يجب عليه أن ينفق عليها بنص القرآن. أما الزوجة لها أن تبذل لزوجها هذه الصدقة الواجبة، لها أن تعطي زوجها الزكاة والحمد لله. الفرق بينهما واضح، الزوج تجب عليه النفقة لزوجته حتى لو كانت غنية، أما الزوجة فإنها لا تنفق على زوجها حتى لو كان فقيرا. فالفرق واضح بين العلماء رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال واعلموا أن من لا يصرف الزكاة في مصارفها الشرعية التي حددها الله في كتابه فإنها لا تجزيه ولا تبرأ ذمته منها.
نعم، يعني إذا بذلها في غير مستحقها لم تبرأ بها ذمته، تبقى عالقة في ذمتنا.
لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذا تعبير يفيد الحصر وهو قصر الحكم فيما ذكر ونفيه عما عداه.
قال الله، قال إنما الصدقات، إنما أداة حصر عند العرب في لغته، فالله حصرها قصرها في هؤلاء المذكورين في الآية. نعم، لو انتقلت إلى ما بعده. نعم، أحسنت. بقي أحكام
آخر مسألة.
نعم.
أحسن الله إليكم. ولو صرفها في مصرف واحد من هذه المصارف الثمانية أجزأه ذلك ولا يتعين عليه استكمالها.
نعم، يعني لو كان عنده فقراء أو فقير واحد له أن يبذل زكاته لهذا الفقير بعينه، لا يضر الحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى فصل في بيان فضل ليلة القدر والحث على الاجتهاد فيها.
انتقل هنا شيخنا إلى بيان فضل هذه الليلة المباركة، فضل ليلة القدر، وهي كما جاءت بها النصوص أنها تكون أحرى الليالي في أوتار العشر الأواخر، في 21 و23 و25 و27 و29. وقال بعض العلماء رحمه الله إنها أحرى الليالي إذا صادفت هذه الليلة ليلة جمعة. لكن هذا على كل ليس عليه دليل، فإن هذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء، ولم ينقل عنه أنه رغب في اغتنام هذه الليلة. ففي ظني أنه لا مزية لليلة الجمعة. نعم هذه الليلة فيها فضل بخصوصها، لكن إن صادفت ليلة القدر فلا يقال إنها هي أحرى الليالي. والنصوص بينت، نصوص السنة بينت أحرى الليالي فيها، وهي أنها إما أن تكون في سابعة أو في خامسة أو في تاسعة، ولم يذكر فيها ليلة الجمعة عليه الصلاة والسلام. لكن بعض السلف ممن ألف في الفضائل أو نحو ذلك تكلم في هذا واجتهدوا في ذكر هذا، وقالوا إن صادفت هذه الليلة من الأوتار ليلة الجمعة فإنها أحرى الليالي. لكن هذا على كل لا دليل عليه. المرد في هذا هي النصوص، والله سبحانه وتعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أبهمها حتى يجتهد الناس كلهم في هذه الليالي كلها. فإذا قلنا بهذا فلا عبرة بما تبقى من الليالي في هذا العام بخصوصه، لأن ما فات هي لأن الليلة الثالثة هي ليلة الجمعة، وعليه فإن ما تبقى من ليلة 25 و27 و29 لا عبرة بها، وهذا قول لا يصح مع النصوص ولا يتأتى معها. ولا يقال إن هذا القول قد قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه متقول عليه رحمه الله. شيخ الإسلام لم يقل بهذا ولا فهم من كلامه هذا أبدا، إنما يحكى عن بعض السلف فيما حكاه ابن رجب رحمه الله أو غيره في لطائف المعارف أنه قال إذا صادفت ليلة الجمعة ليلة من ليالي الوتر فإنها أحرى أن تكون ليلة القدر. وربما تكلم بعض المتعالمين والمتطفلين في المواقع وفي الصفحات وأتونا بغرائب، كل هذا لا يلتفت له المسلم. المسلم يجتهد في اغتنام هذه الليالي، ولا يحرم نفسه خيرا كثيرا، ولا يلزم نفسه بما ليس بلازم، فإن الله سبحانه وتعالى فضله واسع، فضل الله جل وعلا واسع. ولا تحرم نفسك خيرا لم تحرم منه أنت أيها المسلم، فإن الخير باق لك والحمد لله في هذه الليالي القادمة، بقي لك ليال كثيرة بحمد الله اغتنمها، ولا تقنط نفسك بأقوال لا دليل عليها. ما فات إن كنت قد بذلت فيه الخير فهذا خير كثير، وإن كنت قصرت أيها المسلم وكلنا ذلك المقصر اجتهد فيما بقي والحمد لله. ولا تقول هذه ليلة سبت وهذه ليلة جمعة، لا، النبي عليه الصلاة والسلام رغب فيها في جميع ليالي العشر، وأكد في أوتار هذه الليالي، ولم يعينها بليلة دون غيرها، أعني من أيام من ليالي الأسبوع، مع أنها واقعة في عهده عليه الصلاة والسلام. فلو كانت ليلة بعينها من ليالي الأسبوع فيها مزيد فضل في شهر رمضان في ليلة القدر لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تأخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز، وليس بين يدينا دليل يدل على تعيين ليلة بعينها، لا ليلة جمعة ولا ليلة اثنين ولا غيرهما، إنما الدليل الوارد في هذا هو هذه الليالي العشر، وأخصها الأوتار، وأخص هذه الأوتار ما كان من الخامسة فما بعدها 25 أو 7 أو 29، كل هذا جاءت به النصوص. فالمسلم يجتهد في اغتنام هذه الليالي بالقيام والصلاة وقراءة القرآن، لا بالبدع المحدثة. وما أكثر البدع، المطلوب منك أيها المسلم أن تكثر القيام فيها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر القيام في هذه الليالي العشر، ربما قام الليل كله أو غالبه عليه الصلاة والسلام، وكان يعتكف فيها، وكان كذلك يكثر من تلاوة القرآن، فهذا هو المشروع، مع الدعاء أيضا تدعو في هذه الليالي المباركة، ولا تخصص ليالي دون غيرها بأدعية معينة أو نحو ذلك، فإن كثيرا من المتعالمين والمتطفلين في مواقع التواصل وفي وسائل الإعلام أدخلوا في الشرع ما ليس به، وألزموا الناس بأدعية لا تعرف في نصوص الشريعة، كل ليلة لها أدعية معينة، كل هذا مما جاء به المتطفلون على الشريعة. فإن دين الله واسع وفضل الله واسع سبحانه وتعالى، فأنت تجتهد وأيضا تنوي النية الطيبة حتى تعان على الخير، ولا تعتمد على نفسك، تنوي النية الصالحة وأيضا تستعين بالله سبحانه وتعالى في هذا المقام، تدعو الله جل وعلا أن يعينك على استغلال هذه الليالي المباركة بأن تقوم مع الإمام حتى ينصرف في صلاة التراويح، ثم تنتظر قليلا إلى أن تقوم كذلك معه أو مع غيره مع إمام آخر حتى يفرغ من قيام الليل آخر الليل. فهذا هو المطلوب منك أيها المسلم، وإذا زدت على هذا هذا خير كثير والحمد لله. إذا زدت عليه في بيتك تصلي نافلة زيادة على ما صليت لا حرج، وإن اقتصرت في الصلاة على بيتك لا حرج، كله خير. فإن بعض الناس إذا ترك الصلاة مع الإمام إما لازدحام المسجد أو بعده أو عذر ما ترك الصلاة، فإنه ترك الصلاة كلها، هذا خطأ. لا، إذا فاتتك صلاة التراويح مع الإمام وصلاة القيام صليها في البيت، في بيتك، في أي مكان، في استراحتك، في أي مكان. الله سبحانه وتعالى رغب في قيام هذه الليالي من قام رمضان إيمانا واحتسابا ليس فيه شرط مع الإمام، غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان، من قام ليلة القدر، لكن إذا قمت مع الإمام في صلاة التراويح مع صلاة القيام كتب لك قيام ليلة، هذا فضل آخر، هذا زيادة خير لك. فإن المغفرة حاصلة لكل من قام رمضان كله، فأنت تقوم بحسب استطاعتك، إن كان مع الإمام هذا أولى والحمد لله، وإن تعذر لازدحام أو ضعف في البدن أو نحو ذلك أو غلب عليك النوم أو نحو ذلك فإنك تقوم في بيتك. بل يحكى عن بعض السلف أنهم يفضلون قيام آخر الليل في البيت على قيامه مع الإمام، يعني آخر الليل يفضلون قيامه في بيوتهم على قيامه في المسجد، إنما يقومون في المسجد مع الإمام في أول الليل التي تسمى صلاة التراويح. فعلى كل هي سنة، صلاة التراويح سنة مؤكدة، فيها خير كثير وفيها فضل، فإذا قصرت فيها فلا تحرم نفسك القيام في بيتك، تقوم في بيتك مع أهلك أو لوحدك، وهذا خير لك، خير كثير. أما أن تترك هذا وهذا لا، هذا فيه ضرر عليك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر الآيات، وهي في شهر رمضان المبارك، لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
نعم، وهي في العشر الأواخر كما أسنى الشيخ هنا، قال هي في شهر رمضان، لأن بعض العلماء قديما قالوا إنها في كل شهر تقع، وهذا على كل قول ضعيف لا حظ له من النظر، لكن على كل هو قول، فهي في شهر رمضان في العشر الأواخر على الصواب من أقوال الفقهاء رحمهم الله. نعم،
وترجى في العشر الأواخر منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فينبغي الاجتهاد في كل ليالي العشر طلبا لهذه الليلة.
النبي قال تحروها في العشر، ما قال في ليلة دون أخرى. نعم، نصلي على محمد. نعم،
فينبغي الاجتهاد في كل ليالي العشر طلبا.
هي أحرى أن تكون في واحدة، في 21، في 23، في 70 أو نحو ذلك، يعني أحرى الليالي ليس جزما. نعم،
أحسن الله إليكم. فينبغي الاجتهاد في كل ليالي العشر طلبا لهذه الليلة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا هو الشرط، أن تقوم إيمانا واحتسابا، لا بد من الإيمان والاحتساب. الإيمان هو الإخلاص، الإيمان هو الاعتقاد الجازم بصدق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، والاحتساب هو الإخلاص. فهذا إذا حصل لك وأنت في بيتك أفضل لك من ذلك، أفضل من ذلك الذي يقوم رياء وسمعة بلا إشكال ولا شك في هذا. فأنت حقق هذين الشرطين لا تلتفت إلى ما سواهما، حقق الإخلاص في قلبك في عبادتك، وحقق التصديق الجازم بما وعد الله به في كتابه وعلى لسان رسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كافي. فإن قمت مع الإمام فيا له من خير إلى خير، وإن تعذر فأنت على خير والحمد لله، أنت على خير، لا تقنط من فضل الله جل وعلا، وأحسن الظن به سبحانه وتعالى. وإذا قصرت في ليلة بادر إلى الأخرى، ولا تدع فرصة للشيطان حتى يستغل بقية الليالي بالضياع عليك، فإن الإنسان مقصر، من طبيعته التقصير، غلبك نوم لتعب أو مشقة أو نحو ذلك، لا يضرك بحمد الله، ما بقي خير لك، استغل ما بقي. وربما تكون النية أبلغ من العمل، ربما تكون نية هذا الذي نام عن ورده مع نيته على القيام تكون أبلغ من العمل. فالله حكيم عليم جل وعلا، فالله جل وعلا هو الذي يوزع الخير والفضل والثواب، عليك أن تجتهد في شرطه الذي اشترطه على لسان نبي عليه الصلاة والسلام، من قام ليلة القدر إيمانا يعني بما أخبر به النبي، واحتسابا يعني إخلاصا لله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، لقوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، وهو التقدير السنوي وهو التقدير الخاص. أما التقدير العام
لو انتقلت إلى ما بعد أحسنتنا.
أحسن الله إليكم،
حتى نستغل الوقت. نعم،
قال حفظه الله تعالى: فصل في أحكام صدقة الفطر.
نعم، هنا انتقل شيخنا وفقه الله إلى ما يتعلق بصدقة الفطر التي تكون في آخر يوم أو تستحب في آخر ليلة من شهر رمضان، وتجب بعد غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان، ويجب إخراجها في يوم العيد، وهي واجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: لقد شرع الله لكم في ختام هذا الشهر العظيم عبادات تزيدكم من الله قربا، فشرع لكم صدقة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والإثم، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، وهي زكاة للبدن وطعمة للمسكين ومواساة للفقير، يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤونته من زوجه وأولاده وسائر من تلزمه نفقتهم.
أما عن نفسه فهذا على الوجوب، وأما على من تلزمه النفقة من الزوجة فإنه على سبيل الاستحباب، فإذا كانت هذه الزوجة قادرة على إخراج زكاتها تخرجها بنفسها والحمد لله. نعم،
أحسن الله إليكم. ويستحب إخراجها عن الحمل
كما فعل عثمان كما أفتى به في زمن. نعم، إذا كان حملا في البطن. نعم،
أحسن الله إليكم. ومحل إخراجها البلد الذي يوافيه تمام الشهر وهو فيه.
نعم، يعني إذا كان في هذه المدينة وهو غريب فإنه يخرجها في هذه البلد، وإذا كان في بلده رجع إليها يخرجها في بلده، صاعا من طعام أهل البلد، قدر يسير والحمد لله. نعم،
وإن كان من يلزمه أن يخرج عنهم في بلد آخر غير بلده الذي هو فيه أخرج فطرتهم مع فطرته في ذلك البلد،
إن فعل هذا لا حرج. نعم،
ويجوز أن يعمدهم ليخرجوا عنه وعنهم في بلدهم
إذا كلفهم بهذا، لا حرج إذا كانوا ثقات. نعم،
ووقت إخراجها يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد ويستمر إلى صلاة العيد
كما أسلفنا. نعم،
ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين
كما فعل ابن عمر أو غيره، لا حرج إذا قدمها يوم أو يومين، لا حرج. نعم،
وتأخير إخراجها إلى صباح العيد قبل صلاة العيد أفضل.
نعم،
وإن أخر إخراجها عن صلاة العيد من غير عذر أخرجها في بقية اليوم.
نعم، هذا قول قال به بعض الفقهاء، وقال آخرون إنها تسقط عنه، وقال آخرون إنها تكون صدقة مستحبة. نعم،
فإن لم يخرجها في يوم العيد لزمه إخراجها بعده قضاء.
نعم، هذا هو الصواب. نعم،
فتبين بذلك أنه لا بد من إخراج صدقة الفطر في حق المستطيع، وأن وقت الإخراج ينقسم إلى وقت جواز وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت فضيلة وهو ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، ووقت إزاء وهو ما بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم، ووقت قضاء مع الإثم وهو ما بعد يوم العيد.
والصواب أن الفضيلة إلى ما قبل صلاة العيد، وقت الفضيلة ما قبل صلاة العيد، وما ووقت الإجزاء ما قبله، يعني قبل، يعني في 28 من الشهر وفي 29، أما ما بعد الصلاة فإنها صدقة مستحبة. نعم.
أحسن الله إليكم. والمستحق لزكاة الفطر هو المستحق لزكاة المال من الفقراء والمساكين ونحوهم.
نعم، هم الفقراء والمساكين. نعم.
فيدفعها إلى المستحق في وقت الإخراج أو إلى وكيله.
نعم.
ولا يكفي أن يودعها عند شخص ليس وكيلا للمستحق.
نعم.
ومقدار صدقة الفطر صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط أو ما
قليل.
يقوم
مبلغ قليل، نصاب قليل. الصاع هو أربعة أمداد، الصاع يقولون في اصطلاح العرب أربعة أمداد، والمد ملء الكفين المعتدلتين من الطعام، هكذا هذا يسمى مدا، إذا ملأت كفيك هكذا مرة هذا مد، والصاع أربعة من ملء هذين الكفين. والآن بحمد الله هناك أكياس مجهزة، يقال هذا صاع مثلا تشتري صاعا لك، أو هناك كيس عبارة عن خمسة أصواع لك أو لأهلك أو نحو ذلك مكتوب فيه، هذا كافي والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا يجزئ دفع القيمة بدل الطعام لأنه خلاف منصوص.
نعم، هذا قال به بعض الفقهاء، قال به أبو حنيفة أو غيره، ولكنه غير صحيح. نعم.
والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت تجزئ لبين لأمته ذلك. ومن أفتى بإخراج القيمة فإنما أفتى باجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب، وإخراج القيمة خلاف السنة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر.
نعم، كما رأي شيخنا وفقه الله أرادت ترجيح القول الأول، وهو أنها تخرج من الطعام لا من المال. نعم.
أيها المسلمون، ومما شرعه الله لكم في ختام شهر رمضان التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد.
نعم، التكبير الذي ليس جماعيا، كل يكبر بمفرده من غروب شمس ليلة العيد إذا ثبت أن تلك الليلة هي ليلة العيد. نعم.
لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
وهذا سنة. نعم.
ومما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر صلاة العيد، وهي من تمام ذكر الله عز وجل.
مستحبة. نعم، صلاة العيد مستحبة، يصليها مع المسلمين، صليها جماعة ولا تصلى في البيوت. نعم.
قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال بعض السلف: زكاة الفطر وصلاة العيد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
هكذا قال شيخنا وفقه الله في هذه الرسالة القيمة، نفعنا كثيرا وفقه الله بما استمعنا إليه في اللقاءات السالفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم ولكل مسلم القصد والعمل. وهذا كما قلنا هو آخر لقاء، وبه نكون أنهينا هذه الرسالة القيمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه والمسلمين في رسالته إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان: فصل، بيان ما تجب فيه الزكاة وحد القدر الواجب.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. شيخنا في هذه الرسالة شيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ونفعنا بعلمه ومتع به على عمل صالح، أتى في هذه الرسالة القيمة التي ألفها في أحكام عديدة يحتاجها المسلم في شهر رمضان، أتى على مسائل عديدة، على مسائل فقهية عديدة، كنا أتينا على بعضها وعلى جملة منها في أكثر من لقاء والحمد لله. وكنت ذكرت لكم أيها الإخوة في اللقاء الماضي وما قبله أن الشيخ جمع في هذه الرسالة بين الترغيب والترهيب والأحكام الفقهية، ولما كانت طويلة وكان درسنا يوما في الأسبوع كما هو معلوم، وربما ضاق الوقت علينا وهذا واقع قطعا، احتجنا إلى أن ننظر في أهم الجانبين وهو الجانب الفقهي. فإن الترغيب والترهيب بحمد الله حاصل في كلام العلماء في المواعظ وفي الخطب، في خطب الجمع وغيرها، فاحتجنا إلى الجانب الفقهي الذي عني به شيخنا أكثر في هذه الرسالة وفقه الله، ذلك أنه فقيه كما تعلمون وعالم في الفقه، وهو بصير بمذهب الإمام أحمد، وغالبا ما يسير وفق ما عليه المشهور من المذهب، ولا سيما إن كان المشهور هو القول عند المتأخرين من أصحاب المذهب، فإن شيخنا في الغالب يوافق قول المتأخرين من أصحاب المذهب إذا دل له الدليل ليس على الإطلاق، ولكن تمسك شيخنا بالمذهب أكثر من الخروج عنه، وإن احتاج إلى أن يخرج عنه، أعني مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ذلك أن الإمام أحمد له مذهب فقهي معروف، فإن احتاج شيخنا إلى الخروج عن المذهب في مسألة ما خرج للدليل، لأن العلماء الربانيين يسيرون مع الأدلة لا مع الأهواء، ولا يتعصبون لإمام بعينه مع إجلالهم لهؤلاء الأئمة. وشيخنا كما أسلفنا عني في هذه الرسالة بالأحكام الفقهية، وكنا بحمد الله أتينا على جملة منها، وهذا اللقاء هو لقاؤنا الأخير في هذا الشهر المبارك، ولما كان كذلك احتجنا إلى أن ننظر في أبرز هذه الأحكام الفقهية التي أتى عليها شيخنا ولم نأتي عليها فيما مضى، وهي أحكام الزكاة على وجه العموم، وأحكام أيضا صدقة الفطر، وأيضا ما يتعلق بليلة القدر، فإن المسلم يحتاج معرفة ما يتعلق بها في هذه العشر المباركة. وشيخنا وفقه الله فيما سنأتي عليه في هذا المبحث وفي هذا الفصل الأول من فصول هذا اللقاء، هو أنه سيأتي وفقه الله على الأصناف، أو لك أن تقول الأموال التي تجب فيها الزكاة، ولما كانت أربعة وكان شيء منها هو الغالب على عامة المسلمين، وذلك أن هذه الرسالة لعموم المسلمين اقتصر على ذكر اثنين من هذه الأموال الأربعة وفقه الله، طلبا للاختصار، لأن ما زاد عن هذين الاثنين اللذين سيأتي عليهما شيخنا ربما يحتاجه طالب العلم أكثر من العامي. والشيخ كما أسلفنا ألف هذه الرسالة لعموم المسلمين، ألفها لنفع إخوانه المسلمين في المساجد، تقرأ عليهم قبل صلاة التراويح، قبل صلاة العشاء، في سنين بعيدة كانت تقرأ هذه الرسالة، وكان هذا أيضا بحضرته وفقه الله في أكثر من شهر من شهور رمضان، في أكثر من عام قرأت عليه وعلق عليها وفقه الله، وأيضا قرأت كما أسلفنا في مواطن كثيرة ولا سيما في هذا الشهر المبارك. فمن جملة ما أتى عليه الشيخ وفقه الله هي الأحكام المتعلقة بالزكاة، وخص ذكرها في هذه الرسالة لأن الغالب من المسلمين أنهم يخرجون زكاتهم في هذا الشهر المبارك في شهر رمضان طلبا للثواب، وهذا عمل عليه السلف والحمد لله. وإن كان بعض الفقهاء استنكر هذا، أعني تخصيص إخراجها في شهر رمضان، إلا أن عليه العمل عند جمع من السلف الصالح من التابعين، بل يحكى عن بعض الصحابة أنهم قصدوا إخراج الزكاة في شهر رمضان إن صحت الرواية عن بعضهم، وإلا فهو مروي قطعا عن جماعة من التابعين أنهم قصدوا إخراجها في شهر رمضان لطلب الثواب، ذلك أنه شهر مبارك، ولأنه شهر تضاعف فيه الحسنات، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يكون في هذا الشهر المبارك، وهي على كل صدقة، صدقة تخرج من مال المسلم، وأيضا قياسا على صدقة الفطر فإنها تجب بنهاية هذا الشهر، فقالوا كذلك هنا الأفضل أن تكون في شهر رمضان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: اعلموا عباد الله أن الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أنواع، نتكلم على نوعين منها.
نعم، قال هنا الشيخ: اعلموا أن ما يجب فيه الزكاة من هذه الأموال هي أربعة أصناف، وهي النقدان كما سيأتي، وعروض التجارة وهذا هو المال الثاني، والثالث هي الحبوب والثمار، والرابع هو السائمة من بهيمة الأنعام، فاقتصر على اثنين فقط كما سيأتي، اقتصر على الذهب والفضة، على الأثمان، على النقدين، لأن جميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا، ذلك أن كل منهم عنده مال، بخلاف السائمة من بهيمة الأنعام والزروع والثمار فإنه لن يحتاجها إلا ذلك الذي يكون مزارعا في باب الحبوب والثمار، أو يكون صاحب إبل أو صاحب غنم أو صاحب بقر في تربية البهائم. أما عموم المسلمين فإنهم يحتاجون معرفة ما يخرجونه من النقدين، تسمى الأثمان وتسمى النقدان وتسمى أيضا الذهب والفضة، كله مال واحد. والمال الثاني الذي سيأتي عليه الشيخ هي عروض التجارة، وأيضا هذه غالبة على عموم كثير من المسلمين، أن كثيرا منهم عنده أموال يتاجر بها، فحينئذ يحتاج إلى معرفة الزكاة، كيف يخرج زكاته من هذه الأموال التي تسمى عروض التجارة. نعم.
أحسن الله إليكم. النوع الأول النقدان، الذهب والفضة.
النقدان يعني هما ما ينقدان، سمي نقدان لأن كل منهما ينقد نقدا لشراء الأشياء، لشراء الأعيان، فسمي نقدا لأجل هذا، أنه مال ينقد، أنه نوع من أنواع المال ينقد نقدا، يدفع دفعا في مقابل سلعة يشتريها المشتري، فهذا هو النوع الأول مما تجب فيه الزكاة، الذهب والفضة. وأيضا لك أن تقول الأثمان، يعني جميع العملات التي يتعامل بها الناس، لأنها داخلة في مسمى الفضة، فإن هذه الأوراق النقدية التي بيد المسلمين، التي بأيدي المسلمين في كل بلد من بلاد المسلمين على اختلاف مسمياتها، فإن هذه داخلة في مسمى الفضة. الفضة قديما هي مال فضي تشترى به الأشياء والأعيان، وهكذا الذهب قديما كان مالا ذهبيا، قطعة ذهبية تشترى بها الأشياء الأعيان، فتغيرت الأحوال اليوم، وأصبحت هذه الفضة أو هذا الذهب أصبحت أوراقا، بدل أن كانت معدنا أو كانت ذهبا أصبحت أوراقا، لأجل خفة حملها في الجيوب، لأنها لو كانت معدنا أو كانت قطعا معدنية فضية أو كانت قطعا نحاسية أو كانت قطعا ذهبية فإنه يثقل حملها على الناس. الناس اليوم اختلفت أحوالهم، فاحتاج من له عناية بهذه الأموال وهذه المصارف إلى تحويلها إلى أوراق، تكون في الجيوب يسهل حملها، فحينئذ هي تقوم مقام الفضة، وأيضا ربما تقوم مقام الذهب في بعض البلدان إذا كان لها رصيد ذهبي. فهذا هو الذي عليه عامة الفقهاء المعاصرين، ولا عبرة بقول من قال إنه لا زكاة فيها لأنها خارجة عن مسمى النقدين، فهذا قول لا يصح. إنما الذي يصح وعليه شيخنا وعليه جماعة كبيرة من أهل العلم وفقهم الله ورحم من توفي منهم، أنها تقوم مقامها، أعني الأوراق النقدية الدارجة بين على أيدي الناس اليوم التي تكون معهم، إما أن يكون دولارا، وإما أن يكون ريالا، وإما أن يكون دينارا، وإما أن يكون جنيها، كثيرة المسميات كثيرة، كل بلد له عملته الخاصة به. فهذه إذا كانت نقدا يعني أثمانا للأشياء فإن فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب كما سيأتنا.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: النقدان الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم.
كما رأيت، نعم، هذا هو الكلام الدقيق، شيخنا كما أسلفت لكم دقيق في عبارته وفقه الله. نعم.
وما يقوم مقامها من الأوراق وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، سواء سميت دراهم أو ريالات أو دنانير أو دولارات أو غير ذلك من الأسماء. فمن كان عنده نصاب من الذهب أو الفضة أو ما يعادل النصاب من تلك الأوراق النقدية أو أكثر من النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب فيه الزكاة.
ظاهر عبارة الشيخ في مقام الذهب والفضة أنها أيضا تجب في الذهب الذي يعد للاستعمال أو العارية، يعني ذهب النساء، الذهب الذي تقتنيه المرأة للتجمل به، فظاهر عبارة الشيخ أنه يرى وجوب الزكاة فيه. وهذا على كل، القول بوجوب الزكاة فيه هو على خلاف المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فإن المشهور في مذهب أحمد أنها لا تجب الزكاة في الذهب الذي يعد للاستعمال، يعني إذا بلغ النصاب، إذا كان مالا تتخذه المرأة للزينة للتجمل، إذا كان ذهبا فإن المشهور عن أحمد وهو قول الجمهور أيضا أنها لا تجب فيه الزكاة، لأنه ليس مالا مرصودا، الذي عليه الزكاة عند هؤلاء هو المال المرصود والذي يكون ذهبا للتجارة والنقد، أما إن كان للاستعمال فلا تجب فيه الزكاة. ولكن شيخنا أخذ بالقول الثاني الذي هو رواية عن أحمد وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأنها تجب فيه الزكاة لحديث عمرو بن شعيب عن جد عن أبيه عن جد في قصة المرأة التي كان معها فتاة عليها سواران من ذهب، فحين سألها النبي عليه الصلاة والسلام هل تؤدين زكاة هذه، قالت لا، ثم بين لها وعيد من ترك الزكاة في المال المعد للاستعمال، فأصبح دليلا عند هؤلاء القائلين بهذا لوجوب الزكاة في الذهب والفضة الذي يعد للاستعمال، الذهب الذي يعد للاستعمال. وهذا كما قلنا ليس مشهورا عن من مذهب الإمام أحمد، ذلك أن شيخنا كما أسلفت قبل قليل يرجح المشهور، ولكنه في هذه المسألة بخصوصها رجح القول الثاني الذي هو رواية عن أحمد رحمه الله وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهما. وعلى كل، هذا الحديث الذي أسلفته في القول بالوجوب بالزكاة في هذا النوع من الذهب هو حديث فيه علة، وقد أعله الإمام أحمد رحمه الله، فإن ثبتت هذه العلة فالأصل عدم الوجوب، وإن لم تثبت وأصبح صحيحا فالأصل الوجوب، وهذا هو الأبرى للذمة، أن تخرج المرأة زكاة ذهبها الذي تستعمله، وهذا بشرط أن يكون قد بلغ النصاب، أن يكون قد بلغ النصاب، وكل امرأة لها ذهبها المستقل، فلا تخلط ذهبها ولا تجمع ذهبها مع ذهب ابنتها مثلا، فإذا كان ذهبها لم يبلغ النصاب ثم يبلغ النصاب مع ذهب طفلتها فإنه لا يكمل به النصاب، فكل امرأة لها نصابها ولا تجمع ذهبها مع ذهب غيرها حتى لو كانت طفلة صغيرة، ف فإن هذا المال مال لها خاص بها. الشاهد أن هذه المسألة فيها خلاف كما رأيت. وأما ما يتعلق بالذهب الذي يكون نقدا فهذا محل إجماع العلماء في أن الزكاة تجب فيه. نعم النوع الأول. نعم
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال النوع الأول النقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم سواء سميت دراهم أو ريالات أو دنانير أو دولارات أو غير ذلك من الأسماء
أيا ما تسمى لا يضر. لكن أيضا الشرط أيها الإخوة في هذا الباب أن تكون نقدا، فإذا كانت سلعة زائلة زال عنها وصف النقد بأن انتهى ثمنها لا قيمة لها اليوم فلا عبرة بها. وهذا يقع كثيرا عند أصحاب المقتنيات، فإن بعض الناس قد تكون له هواية في جمع العملات القديمة، فربما جمع أموالا كثيرة عنده، فهذه العملات إذا كانت غير رائجة إذا كانت هذه العملة غير رائجة في زمنك فلا قيمة لها ولا عبرة بها، إنما العبرة بكونها رائجة ذات قيمة. فإذا كان لها قيمة نعم وجبت فيها الزكاة إذا بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول كما سيأتي. نعم يعني مضى عليه عام. نعم
أحسن الله إليكم. فمن كان عنده نصاب من الذهب أو الفضة أو ما يعادل النصاب من تلك الأوراق النقدية أو أكثر من النصاب وحال عليه الحول فإنه يجب فيه الزكاة.
حال عليه الحول يعني مضى عليه عام من حين اقتنائه، مضى على هذا المال المقتنى عام كامل من حين اقتنائه، فإذا مضت سنة كاملة وجب إخراج الزكاة في هذا المال. نعم.
ومقدارها ربع العشر،
وهذا بإجماع العلماء أن ربع العشر هو الواجب في النقدين، وهكذا في عروض التجارة كما سيأتي ربع العشر. فالعشر له ربع وله ثلث وله نصف، فالزكاة هي أقل هذه الثلاثة. العشر هو العشر من المئة، يقال عنه عشر، وهذه اصطلاحات الفقهاء فلا يخرج عنها لأنها أدق، فيقال في زكاة النقدين وفي زكاة عروض التجارة الواجب فيها ربع العشر. ربع العشر، ربع العشر ما هو؟ هو الربع من العشرة، هو ربع العشرة، هو ربع العشرة، عبروا بها لأنها أدق في التعبير. وإذا ذهبنا نبحث عنها في النسبة المئوية وجدنا أنها تعادل 2.5 من المئة، أو إذا أردت أن تحسبها بطريقة أخرى فإنك تقسم هذا المال على عدد 40، فحينئذ يظهر لك ربع العشر إذا شق عليك استظهار ربع العشر من مالك، وكان عندك مال، عندك نقود، عندك رصيد في المصرف وتريد إخراج الزكاة ولا تعرف، وهذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول ولكنك لا تعرف كيف تخرج الزكاة، فالعلماء يقولون الواجب فيها ربع العشر، هذا اصطلاح الفقهاء نعبر به، ولكن إن شق استخراجه بناء على تعريف الفقهاء لك أن تنظر في الطريقة الحسابية المعروفة اليوم، وهو أنك تقسم هذا المال الذي بين يديك على عدد 40، هذا هو ربع العشر. وربما قال بعض الحسابيين تضربه في رقم واحد قسمة 40، والمعنى واحد، النتيجة واحدة، فتختصر الطريق وتقسم هذا المال الذي بين يديك على هذا العدد، فهذا هو ربع العشر. وربع العشر هو أقل أجزاء العشر، فإن العشر له جزء، له ثلاثة أجزاء، النصف والربع وقال بعضهم الثلثان وقال بعضهم الثلث، فنجد أن الزكاة هي أقل أجزاء هذا العشر، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده وأنه لم يفرض في أموالهم إلا مقدارا يسيرا لحاجة الفقراء، فإن هذه الزكاة تؤخذ من الإغنياء وترد إلى الفقراء، كما في حديث معاذ الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام ثم أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة، وفي لفظ قال صدقة، تخرج من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فهذه الزكاة للفقير، فالفقير له حق من مالك، لأن هذا المال في الواقع مال أنت مستخلف فيه، ليس لك، أنت مؤتمن عليه في هذه الدنيا. والدليل أنك إذا غادرت بالوفاة خرجت روحك، انتقل إلى غيرك، انتقل إلى ورثتك، فهذا مال الله جل وعلا أوجب الله فيه الصدقة الواجبة الزكاة، الصدقة الواجبة هي الزكاة، وأوجب فيه عددا قليلا وهو ربع العشر، جزء يسير من مالك تخرجه لأهله، كما سيأتي في أصناف الزكاة، فإن أهل الزكاة هم الأصناف الثمانية الذين نص الله عليهم في كتابه كما سيأتي في فصل قادم. فهذا هو ربع العشر، وهذا بإجماع العلماء. فإن قلت ما الدليل على أن هذا هو مقداره، قلنا قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: وفي الرقة ربع العشر، يعني يجب في الرقة، الرقة هي المال المضروب، الرقة هي المال الفضي المضروب، وفي الرقة ربع العشر، فدل على أنه يجب فيه هذا المقدار، وهذا باتفاق العلماء لا يعلم فيه خلافا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومقدارها ربع العشر، أي ريالان ونصف من كل مئة، سواء ادخرها.
نعم، لو حسبتها بالريال السعودي، هذا هو الشيخ وفقه والله، حسبها بالعملة السعودية، ريالان ونصف بالعملة الجارية هنا في هذا البلد المبارك، وفي البلاد الأخرى كما قلنا تنظر في المال الذي عندك كم هو، ثم تقسمه على هذا العدد الذي ذكرناه، أيا كانت هذه العملة، دولارا أو جنيها أو نحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. سواء ادخرها للتجارة أو للنفقة أو للزواج أو لشراء بيت أو سيارة أو غير ذلك من حوائجه.
نعم، إذا كان مالا فلا يضر هذا الادخار. نعم.
وسواء كانت هذه النقود لكبير أو لصغير أو لمجنون، فيجب الزكاة في أموال الأيتام والقصار ويخرجها عنهم وليهم.
نعم، تجب الزكاة في كل مال، حتى لو كان هذا المال مال يتيم أو كان مال مجنون أو نحو ذلك، تجب فيه الزكاة على وليه، وليه هو الذي يخرج الزكاة من ماله، من مال هذا اليتيم أو من مال هذا الصبي أو من مال هذا المعتوه أو المجنون، وجوبا. نعم. وإذا لم تخرج أثم وليه، ولا إثم على هذا غير المكلف، إذا لم تخرج عمدا فإن وليه هو الآثم بهذا الإهمال، ولا يأثم لأن هذا غير مكلف. نعم.
أحسن الله إليكم. وربح الدرهم حوله حولها.
نعم، يعني هنا إذا كانت هذه الأموال لها أرباح تدر، فإن حول هذه الأرباح هو حول الأصل، وهذه فائدة يحتاجها التجار. التاجر مثلا قد تكون عنده الأموال كثيرة في حساباته، وتأتيه الأرباح بين الفينة والأخرى كل يوم كل أسبوع كل شهر، تأتيه أرباح، فلا يعلم متى بدأت هذه الأرباح ومتى انتهت، ولا يعرف كيف يقدر هذه الأرباح يعني حولها. فالشيخ هنا بين له الصحيح من أقوال الفقهاء في الربح، وهو أن حول الربح هو حول الأصل، فإذا كان عندك مال أصله 10,000 ريال سعودي، فهذا إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة كما أسلفنا. وإذا أصبح هذا المال يدر عليك أرباحا خلال العام، وبلغ المال في نهاية العام مثلا 15,000 ريال سعودي، فهذه 5 الزائدة هي الربح، فحول هذه 5 هو حول أصل المال، هو حول الأصل، ولا تقول أنتظر حتى يحول الحول على الربح لأخرج زكاته، إنما حوله تبع لحول أصله لأنه فرع عنه، فالربح فرع عن هذا الأصل، فيؤخذ أو يحسب حوله من حول أصله، حتى لو كان قد قدم إليك الربح قبل أيام قليلة، قبل يوم واحد مثلا، فتخرج زكاة جميع المال، فهذا هو الأبرأ وهذا هو الأيسر لعموم المسلمين. فإذا ذهب يدقق شق عليه جدا، وربما يتعذر عليه مع الأيام ومع الشهور إذا كثرت له الأرباح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وربح الدرهم حوله حولها، فيزكي الربح مع رأس المال ولو لم يمضي على الربح إلا مدة يسيرة أو لم يمضي عليه شيء.
نعم، كما تقدم. وهذا قول قال به جماعة كبيرة من الفقهاء رحمهم الله في الحول، في حول الربح. نعم.
أحسن الله إليكم. والموظف الذي يدخر من مرتبه كل شهر مبلغا، الأحوط له والأسهل عليه أن يجعل شهرا من السنة كشهر رمضان وقتا لإخراج زكاة ما اجتمع لديه من النقود إلى مثل هذا الشهر من السنة القادمة ما تم حوله وما لم يتم حوله.
يعني هذا أيسر له، هذا بالنسبة للموظف أو العامل الذي يعمل في جهة ما ويكون عنده راتب شهري أو مكافأة شهرية، إذا بلغت الحول يحدد يوما معينا أو شهرا معينا أبرر ذمته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن كان عليه ديون في ذمم الناس سواء كانت قروضا.
نعم، أحسنت. هنا انتقل إلى مسألة الديون، انتقل إلى الدين، وهذا أمر هام يحتاجه المسلم ويحتاجه كذلك طالب العلم الذي يسأل عن هذا، وما أكثر السائلين عن مسألة الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن كان عليه ديون في ذمم الناس سواء كانت قروضا أو
ومن كان
أحسن الله إليكم ومن كان له ديون في ذمم الناس،
كانت له ديون، هو ليست عليه، كانت له ديون عند الناس، دين له هو، أصبح هو الدائن للمدين، لأن المرأة بين أمرين في مقام الدين، إما أن يكون دائنا وإما أن يكون مدينا. فهنا الشيخ يتكلم عن الدائن، عن الشق الأول من مسألة الدين، يتكلم عن ذلك الرجل الذي يكون له دين عند أناس آخرين. نعم، فإن فيه تفصيلا طويلا. نعم.
أحسن الله إليكم. ومن كان له ديون في ذمم الناس سواء كانت قروضا أو أثمان مبيعات مؤجلة أو أجورات، فإن كانت هذه الديون على أناس موسرين باذلين يستطيع الحصول عليها عندما يطلبها منهم فإنه يزكيها إذا تم لها حول من حين العقد.
نعم، هذا هو النوع الأول من الديون التي تكون في ذمم الغير، في ذمم الناس، وهو أن هذا الدين يكون على مليء، على موسر، والمليء هو القادر على البدل إذا حان موعد السداد والمعترف بهذا المال، ليس منكرا له، ليس جاحدا له، وقادر على بدله، فهذا يسمى مليا، يسمى موسرا. فإذا كان هذا الدين على من هذه حاله، فإن العلماء تكاد تكون عبارتهم متفقة على وجوب الزكاة في هذا الدين كل عام، وهذا هو قول جميع الأئمة الأربعة رحمهم الله، لأنه دين أو لأنه مال حال عليه الحول وهو قادر على تحصيله، ذلك أنه على موسر ليس على معسر، إذا كان على معسر فهنا يختلف الحكم كما سيأتي في الحالة الثانية. الكلام هنا في ذلك الدين الذي يكون لك أنت على مقتدر على بذله، معترف به، ليس منكرا له. إذا كان منكرا له كأن تكون بينك وبينه خصومة في محكمة وهو قادر على بذله، لا، يختلف الحكم هنا. فالشيخ هنا عبارته دقيقة، قال: يكون على موسر قادر على بذله، يعني لم ينكر هذا الدين، لأن هذه الديون قد تكون فيها نزاعات كبيرة بين الدائن والمدين، فتصل بينهم الخصومة في المحاكم إلى سنين طويلة، فهنا عدم الاعتراف به يختلف الحكم، إنما يكون في حكم ذلك الدين الذي يكون في حق المعسر الذي امتنع من الدين بسبب ما، إما لفقر أو لخصومة أو نحو ذلك. فالكلام هنا في ذلك الدين الذي يكون على موسر معترف به قادر على بذله إذا حان وقت سداده. فهذا جميع مذاهب الأئمة الأربعة على القول بوجوب الزكاة فيه كل عام، ويكاد يكون إجماعا لولا أن عكرمة رحمه الله خالف فقال إن الدين يسقط وجوب الزكاة بكل حال، لكنه قول شاذ. إن صح عنه رحمه الله فهو تابعي جليل، إن صح عنه فهو قول شاذ، وإلا قد لا يصح عنه هذا الأثر. فكما رأيت هذا هو قول عامة العلماء إن صح هذا الخلاف بينهم، وإلا هو إجماع في وجوب الزكاة في الدين الذي يكون لك أنت على غيرك، وكان على موسر لا على معسر. هذا هو النوع الأول من أنواع الديون التي تكون في ذمم الناس لك. نعم،
أحسن الله إليكم. وإن كانت هذه الديون على معسرين أو على مماطلين
نعم لو قرأت، أو لأن هناك مسألة القبض. نعم،
أحسن الله إليكم. فإنه يزكيها إذا تم لها حول من حين العقد، سواء قبضها منهم أو لم يقبضها، كما يزكي المال الذي بيده.
نعم، الشيخ هنا قال سواء قبضها أو لم يقبضها، يعني بذلك الديون التي تكون على موسرين. لماذا نص على هذا شيخنا؟ لأن في هذه المسألة خلافا، فإن بعض العلماء يقولون لا يؤدي زكاتها ولا تجب عليه الزكاة إلا إذا قبضها من أصحابها، فإن ذمته بريئة قبل القبض. وهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة، وهو أيضا قول أبي حنيفة، قال إن الزكاة لا تتعلق بذمته إلا إذا قبض هذا الدين الذي هو على موسر. كل هذا في الدين الذي يكون على الموسر لا على المعسر. وذهب بعض العلماء وهو قول الشافعي رحمه الله ورواية عن أحمد إلى أن عليه الزكاة متى ما حال عليه الحول حتى لو لم يقبضها، أي أنها متعلقة، الزكاة متعلقة بذمته حتى لو لم يقبضها. وهذا هو الذي مال إليه شيخنا وفقه الله كما رأيت. فهنا نجد أن شيخنا خالف المشهور عن أحمد في هذه المسألة بخصوصها، والخلاف كما رأيت بين الأئمة الأربعة، كلهم متفقون على وجوب الزكاة في هذا الدين، لكن اختلفوا متى تخرج. منهم من قال إنها تخرج إذا قبض هذا المال حتى لو تأخر السداد، لا تتعلق بذمته إلا إذا قبض المال. ومنهم من قال إنها تخرج بكل حال إذا حال عليها الحول. فإن قيل ما هي ثمرة الخلاف هنا في هذه المسألة، قلنا الثمرة فيما لو أن هذا الدائن مات قبل القبض، لو أن صاحب الدين مات قبل قبض دينه، فمن قال بأنها تخرج بكل حال فإنها متعلقة بذمته، تخرج من تركته هذه الزكاة. ومن قال إنها لا تخرج إلا إذا قبضها فإنها لا تتعلق بذمته، إنما تتعلق إذا قبضها، وهو مات قبل أن يقبضها. فهذه هي ثمرة الخلاف، هذه هي ثمرة الخلاف في هذه المسألة. كل خلاف له ثمرة عند العلماء رحمهم الله.
أحسن الله إليكم. قال وإن كانت هذه الديون على معسرين أو على مماطلين ولا يدري هل يحصل عليها أم تذهب، فإنه يزكيها إذا قبضها عن سنة واحدة فقط على الأصح.
نعم، هنا انتقل إلى النوع الثاني من الدين الذي يكون لك على الغير، وهو ذلك الدين الذي يكون على معسر، على فقير، أو على مماطل كما أسلفنا قبل قليل، امتنع من سداد الدين وقامت بينك وبينه خصومة وطال الأمد في هذه المحاكم ربما سنين إذا كان الدين كثيرا، وتعذرت الأدلة لإثباته أو نحو ذلك، فهنا الحكم يختلف عند العلماء رحمهم الله. كل هذا من باب التيسير على المسلمين. فالعلماء هنا لهم أقوال عديدة في هذه المسألة، في ذلك الدين الذي يكون على معسر أو على مماطل. فالذي عليه شيخنا وفقه الله، وهو قول لأصحاب المذهب ليس عليه المشهور عند أصحاب أحمد، أنه يخرج الزكاة عن عام واحد إذا قبض هذا الدين. كلهم متفقون، أعني العلماء متفقون على أنه لا يخرج، لا تخرج الزكاة في هذه الحالة إلا إذا قبض الدين، بإجماع العلماء متفقون على أن الزكاة لا تخرج في هذا النوع من المال إلا إذا قبضه، لأن قبضه متعذر في هذه الحالة لأنه على معسر، بخلاف النوع الأول. النوع الأول يستطيع قبضه في أي وقت، أما هنا متعذر، فقالوا إنه إذا قلنا بوجوب الزكاة فإن لا تخرج إلا عند القبض. فالذي اختاره شيخنا وفقه الله هو وجه عند الحنابلة، وأظنه رواية عن أحمد، رحمه الله يقولون إنها تخرج الزكاة عن عام واحد فقط، بمعنى أنه لو كان هذا الدين عنده قد مضى عليه 10 سنين فلا يخرج الدائن إذا قبضه إلا عن سنة واحدة فقط. وهذا هو قول لبعض السلف، لسعيد بن المسيب رحمه الله، وقال به الشعبي، وأظن إن لم أكن واهما أنه رواية عن أحمد، والذي أجزم به أنه وجه عند الحنابلة رحمهم الله، واختاره شيخنا كما رأيت. والقول الثاني في المسألة أنه يخرج عن كل عام، أنه يخرج الزكاة إذا قبضه عن كل عام، وهذا هو أضيق المذاهب في هذه المسألة. والقول الثالث أنه لا زكاة فيه أصلا، إنما يستأنف فيه حولا جديدا ثم يخرج زكاته. وأظن أن هذا القول إن صح أنه قول لبعض أصحاب مذهب أبي حنيفة رحمهم الله، قالوا إنه تجب فيه الزكاة إذا قبضه بعد أن يحيل عليه الحول وعليه فلا زكاة فيه، معللين بأنه مال متعذر الحصول عليه، مال قد تعذر الحصول عليه فهو لم يدخل في عهدته، فإذا قبضه دخل في عهدته وعليه فإنه يمضي به حولا جديدا. وفي ظني أن هذا القول له حظ من النظر، هو أولى الأقوال، ولكن شيخنا كما رأيت رأى أن الأبرأ للذمة أن يخرج زكاة عام واحد، كأن الشيخ اختار الوسط من هذه الأقوال الثلاثة وفقه الله، رأى أن يبرئ ذمته بأن يخرج عن هذا الدين زكاة سنة واحدة، وإن ترك إخراج الزكاة حتى يحيل عليه الحول فهذا في ظني قول قوي، وهذا في ظني هو الذي يرجحه بعض مشايخنا رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وإذا كان على الإنسان ديون للناس.
نعم، هنا انتقل إلى ذلك الرجل الذي يكون مدينا. نحن قلنا الرجل بين أن يكون دائن أو أن يكون مدين، هنا انتقل إلى المدين، الشخص الذي تكون في ذمته الأموال للناس، هذا يسمى مدينا، فهذا أيضا دين، هذا دين لكنه في ذمته. والثاني السالف الذي أسلفناه دين في ذمة غيره له هو، فرق بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. وإذا كان على الإنسان ديون للناس وعنده نقود، فالأصح من قولي العلماء أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة فيما عنده، فيزكي ما عنده من النقود.
نعم، هنا كما رأينا هذه مسألة أخرى، وهي في حق ذلك المدين، أنت رجل عندك ديون للناس، الناس يطالبونك بهذه الديون، فأنت مدينا، فهنا بعض العلماء قالوا إن هذا الدين يمنع وجوب الزكاة عليك، وقال آخرون هذا الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وهذا هو الذي اختاره شيخنا كما رأيت وفقه الله، قال الأرجح من قول العلماء والأصح من قول العلماء أن الدين لا يمنع، يعنون بذلك الدين الذي يكون في ذمتك أنت للناس، لا الدين الذي للناس في ذمتك في ذممهم لك، إنما الدين الذي في ذمتك أنت للناس. فالذي عليه جماعة من العلماء رحمهم الله أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وهذا أيضا كما أسلفت لكم ليس هو المشهور عن الإمام أحمد في مذهبه، إنما هو رواية عن أحمد، وأظنه هو قول أبي حنيفة في هذا، أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، معللا بأنه مال قد حال عليه الحول فوجبت فيه الزكاة حينئذ، فإنه مال وحال عليه الحول مضى عليه عام كامل فتجب فيه الزكاة كبقية الأموال. وذهب بعض العلماء، وهو قول كثير من الفقهاء، وهو الذي عليه الإمام أحمد في المشهور من مذهبه، أن الدين يمنع وجوب الزكاة، أن الدين يمنع وجوب الزكاة، مستدلين بأثر عثمان عند سعيد بن منصور أو عند غيره في السنن أنه كان يفتي بهذا، وكان يأمر بهذا في زمن خلافته، يأمر بإخراج الديون أولا ثم تخرج الزكاة مما تبقى من المال بعد الديون، فأصبح هذا هو مذهب عثمان رضي الله عنه في هذه المسألة، وقالوا إن هذا كان بمحضر الصحابة، بل كبار الصحابة كعمر كعلي وجماعة من كبار الصحابة ولم ينكر عليه ولم يخالفه أحد فأصبح إجماعا. وهذا في ظني هو الأولى، أن الدين يمنع وجوب الزكاة، لكن بشرط ذكره العلماء نصوا عليه، وهو أن يستغرق هذا الدين النصاب أو ينقصه. إذا استغرق الدين نصاب المال أو أنقصه فحينئذ نعم يمنع وجوب الزكاة، لأنه دين للغير، فلا تخرج أنت زكاة الديون التي عليه، إنما تخرج الزكاة الديون زكاة الديون التي لك أنت، لأن المفترض أن يخرج زكاته هو ذلك الرجل الذي هو له هذا الدين لست أنت. ففي ظني أن هذا هو الأولى من قول العلماء في هذه المسألة، أن الدين يمنع وجوب الزكاة لكن بالشرطين السالفين. الشرط الأول أن ينقص هذا الدين نصاب الزكاة كاملا. الشرط الثاني أن يقلل من النصاب، فإذا أنقص النصاب نعم هنا يكون قد منع وجوب الزكاة، وهكذا إذا قلله. أما إذا لم يقلل النصاب ولم ينقصه فإن الزكاة واجبة في هذا المال. ولتكون الصورة أوضح، مثاله رجل عنده أو رصيده في المصرف 10,000 ريال سعودي مثلا، هو مال قليل لكن على كل هو مثال، 10,000 ريال سعودي، وعليه دين بالثمن نفسه، عليه دين حال ب10,000، فهنا أنقص النصاب كاملا، فهنا نقول لا زكاة عليك في هذا المال، لأن الذي يخرج زكاته هو صاحبه، صاحب الدين، كما أسلفنا في الفقرة السالفة في الكلام السالف. مثال ثاني، إنسان عنده 10,000 ريال وعليه دين ب9,700 ريال، فالباقي له هي 300 ريال فقط، وهذه لا زكاة فيها، فهنا نجد أنه أنقص النصاب، هنا نجد أن هذا الدين أنقص النصاب، فهنا يقال لا زكاة عليك في هذا المال كله، لأن هذا الدين استغرق غالب النصاب وأنقصه. وفي الحال الأولى في المثال الأول أنقص كامل النصاب، لكن لو أن رجلا عنده 15,000 ريال وعليه دين 10، وهنا نقول الزكاة تجب في المتبقي، وهي الخمسة المتبقية فيها الزكاة بإجماع العلماء، الخلاف في الدين فقط. وذكرت هذه الأمثلة لأن بعض الناس يفهمون على فهم خاطئ، يظنون أن مطلق الدين يسقط الزكاة عن جميع المال، لا، الدين يسقط عما كان بمقداره من المال. فإذا كان عندك مبلغا كبيرا وعليك دين يسير فلا تزكي ما كان بمقدار هذا الدين، والباقي زكه بإجماع العلماء، الخلاف في هذا الدين نفسه. فهذا هو مراد الشيخ وفقه الله في هذه المسألة، أنه إذا كانت عنده نقود وما زاد عنها يخرجه بلا إشكال بلا خلاف، إنما الخلاف في الدين. منهم من قال إن الدين لا يمنع الوجوب للزكاة، ومنهم من قال إنه يمنع، وهذا هو الصواب، ولا سيما إن كنت موسرا بادلا لهذا المال فإن الزكاة على صاحبه ليست عليك أنت. أما إن كنت معسرا أو كنت مماطلا فإن الأحوط أن تخرج زكاة كل ما عندك من المال من باب براءة الذمة، ولا سيما إن كان عندك خصومة وترى أن الدين ليس واجبا عليك، فهنا الأبرأ لذمتك أن تخرج الزكاة من كل مالك مع هذا الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: النوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة، النوع الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة.
نعم، انتقل شيخنا إلى المال الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة، لما فرغ من المال الأول وهما النقدان وهي الأثمان، انتقل إلى المال الثاني وهي عروض التجارة. نعم.
وهي السلع المعروضة للبيع طلبا للربح، كالأقمشة والسيارات والآليات وقطع الغيار والأراضي والعمارات المعدة للبيع، ومحتويات البقالات من أنواع الأطعمة والأشربة والمعلبات، ومحتويات الصيدليات من الأدوية والأدوات الطبية وأدوات البناء بأنواعها.
نعم، هذه أمثلة ذكرها الشيخ حتى تكون أشبه ما تكون بالعموم، كل ما كان معدا للتجارة فإن الزكاة تجب فيه، على قول عامة العلماء رحمهم الله، في كل حول تجب الزكاة في كل حول. ويحكى عن الإمام أبي عبد الله مالك رحمه الله أنه قال إنها تجب في عام واحد فقط، ويحكى عنه أنه قال لا تجب فيها أصلا. بينا هذا في ظني في أكثر من لقاء. فالصواب أنها تجب الزكاة في عروض التجارة في كل عام إذا حال عليه الحول. وسيأتي أيضا طريقة استخراجه في حق التجار، وهذا أيضا كثيرا ما يشكل عليهم على التجار، مسألة إخراج الزكاة من أموالهم التي يعدوها للتجارة، لأن الزكاة تجب في هذا المال وفي ربحه كما أسلفنا، وأيضا لأنها تخرج هذه الزكاة من المال في وقت إخراج الزكاة لا في وقت شرائه، بمعنى أنها تقدر في وقت البيع في وقت إخراج الزكاة لا في وقت الشراء، لأن السعر يختلف كما سيأتي من كلام الشيخ وفقه الله. نعم.
قال حفظه الله: فإنه عند تمام الحول عليها أو على ثمنها الذي اشتريت به يقومها بأن يقدر قيمتها التي تساويها عند تمام الحول.
نعم، يقدر قيمتها التي تعادلها عند مضي الحول، يعني عند إخراج الزكاة، لا القيمة عند الشراء، لأنها تختلف. هو اشترى هذه لأجل الربح، اشترى هذه السلع في دكانه في محله لأجل الأرباح، لأنه عرض من عروض التجارة، فتخرج من الأصل ومن الربح، وعليه فإنها تقدر، يعني هذه الزكاة تقدر وتحرز عند حول الحول إذا حال عليه الحول، يعني إذا حان وقت إخراج الزكاة، ولا تقدر من الأصل. ذلك أنك لو قدرتها من الأصل فإنك تخرج زكاة الأصل دون الربح. وعلى كل هذا قال به بعض الفقهاء رحمهم الله، قالوا إنها تخرج من أصل المال لكنه قول ضعيف، صواب أنها تخرج من الأصل مع الربح تقديرا. التحديد يشق على التجار، فيه مشقة شديدة، إنما تحرز إحرازا حرزا، تحرز حرزا، ينظر في مقدار ما عندك من هذه البضائع كم تعادل في السوق، وتنظر في الأرباح كم هي أو نحو ذلك، ثم تخرجها بحسب ما تراه بحسب خبرتك في هذا. أنت خبير في بضاعتك وفي مالك، تنظر فيما عندك في حساباتك الماضية أنت بكم اشتريت هذه السلع، ثم تنظر في أرباحها في كل شهر في كل عام، ثم تقدر الزكاة، زكاة الربح مع زكاة الأصل. نعم.
قال: يقومها بأن يقدر قيمتها التي تساويها عند تمام الحول، سواء كانت قدر قيمتها التي اشتراها بها أو أقل أو أكثر.
نعم، ما يعتمد على مبلغ الشراء، يعتمد على مبلغ الإخراج، على زمن الإخراج، على وقت الإخراج. نعم، لأنه يختلف. نعم.
ولا ينظر إلى ما اشتراها به،
هذا قول قال به بعض الفقهاء، قالوا إنه ينظر في الأصل. الشيخ ربما عبر بما يفهمه الناس اليوم، عبر بما يفهمه العامة، والفقهاء يقولون يخرج الأصل، يخرج زكاة الأصل من عروض التجارة، والجمهور على أنه يخرج الأصل مع الربح تقديرا، وهذا هو الصواب كما أسلفنا، وهذا هو الأبرى للذمة، لأنه عرض للتجارة، هذا إنما وجبت فيه لأجل التجارة، فلو قدر أنه لم يتاجر فيه اختلف الحكم. لو كانت مثلا بناية للسكنة ما أصبح فيها زكاة، لو كانت عنده بناية مثلا للسكنة لم تجب فيها الزكاة باتفاق العلماء، لكن لو جعلها للإيجار، جعلها لنحو ذلك، تجب فيها الزكاة لأجل هذه التجارة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم يخرج ربع العشر من القيمة المقدرة
كما أسلفنا. نعم.
ولا يترك شيئا مما أعد للبيع كبيرا كان أو صغيرا إلا ويقدر قيمته.
نعم.
بأن يجرد كل ما عنده ويقومه لإخراج زكاته، ولا زكاة فيما أعد للتأجير من العمارات والسيارات والدكاكين والآليات وغيرها.
نعم، يعني في الأصول، هذه فائدة، لا زكاة في الأصول، إنما الزكاة في الأرباح. إنسان عنده بناية كبيرة يؤجرها، أو عنده دكاكين يؤجرها، عنده سيارات يؤجرها، وهكذا. الزكاة تكون فيما يعود له من أرباح لأجل هذه التجارة، أما هذه الأصول لا تجب فيها الزكاة. وهكذا لو كان عنده دكان يبيع فيه البضائع وفيه أجهزة، فيه مثلا ثلاجات أو فيه أشياء توضع فيها البضائع أو تخزن فيها البضائع، هذه لا زكاة فيها، إنما الزكاة في البضائع نفسها وفي أرباح هذه البضائع. وهذا أيضا كثيرا ما يجهله بعض التجار، الزكاة تخرج من البضاعة المعدة للتجارة أو من الربح الذي يقتنى، الذي يجنى من هذه البناية التي تؤجر، أو هذا الدكان الذي يؤجر، أو هذه السيارة التي تؤجر، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا زكاة على الإنسان فيما أعده للاستعمال كالمسكن والمتجر الذي يجلس فيه للبيع والشراء.
نعم، هذا كما أسلفنا، إذا كان له بيت يسكنه لا زكاة فيه الحمد لله، لأنه يحتاجه، معه كذلك سيارة يركبها لا زكاة فيها، معه آلة يصنع بها لا زكاة فيها. الزكاة تكون فيما يثمر، فيما تثمر هذه الآلة من ربح أو نحو ذلك. نعم.
والذي عنده مصنع أو ورشة للحدادة أو لإصلاح السيارات أو عنده مطبعة فلا زكاة عليه في الآليات التي يستخدمها للعمل
كما قلنا قبل قليل. نعم.
وإنما الزكاة في الغلة التي يحصل عليها من ذلك المصنع بأن يخرج ربع العشر مما حال عليه الحول من الدراهم التي يحصل عليها
كما قلنا. نعم، يعني في الثمرة في الربح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والأسهم التي للإنسان في الشركات إن كانت شركات استثمار كشركات المصانع أو شركات النقل وشركات الكهرباء والإسمنت فهذه تجب الزكاة في غلتها، فإذا حصل المساهم على شيء من غلة أسهمه في الشركة فإنه يزكيه.
نعم، يعني إذا كانت أموالا تسمى أسهم، وهذا المقام هذا المقام مقام واسع جدا، وفيه إشكالات كثيرة، وفيه جوانب تعتريه كثيرة، فيحتاج الكلام فيها إلى تأمل وإلى مزيد من البسط، لأن هذه الأسهم تختلف باختلاف ما تكون عنده من الشركات ونحو هذا. والشيخ كما رأيت وفقه الله حكى على العموم أن الزكاة تجب في هذه الأسهم، ذلك أنها نوع من أنواع الأموال، والمقام يطول فيها لو انتقلنا إلى غيرها حتى نختصر الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واعلموا أنه لا بد من النية عند دفع الزكاة.
لا بد من نيتك أنها زكاة، تنوي أنها زكاة واجبة، فإذا نويت أنها صدقة مستحبة لم تبر بها الذمة، إنما تكون صدقة مستحبة، ولا بد من استحضار النية، والنية ليس فيها تكلف، فمتى ما أصبحت تحسب هذه الأموال فهذه هي النية، إذا بذلت الجهد في حساب هذه الأموال للزكاة فهذه كافية، فلا يشترط أن تنويها عند دفعها أو عند ذلك أو أنها للفقير الفلاني، لا، هذا تكلف النية. نعم.
ولو دفع دراهم وهو لم ينويها زكاة ثم نوى بعد ذلك لم تجزئ،
هكذا قال كثير من الفقهاء رحمهم الله، قالوا إذا دفعها ثم طرأت عليه النية فيما بعد فإنها لا تكون زكاة، إنما صدقة مستحبة. وقال آخرون تكون إذا لم يطل الفصل، قال تكون زكاة، تنقلب إلى زكاة إذا جاءت النية طرأت بعد وقت قصير في حال الوجوب، وهذا أولى القولين والحمد لله، لأنه نوى الزكاة، لكن إذا طالت المدة أو أصبح دينا يقضي به الزكاة لا يجوز. نعم.
وعلى المسلم أن يحصي ما لديه من المال الذي تجب فيه الزكاة إحصاء دقيقا،
يجتهد. نعم، بقدر ما يستطيع. نعم.
ويجوز للإنسان أن يوكل من يحصي ماله ويخرج زكاته نيابة عنه
إذا تعذر عليه، له أن يوكل غيره إذا كان ثقة أمينا. نعم. حتى لو كانت امرأة والحمد لله. نعم.
ويجب على المزكي أن يخرج الزكاة طيبة بها نفسه غير ممتن بها ولا مستكثر لها ولا كاره لإخراجها.
نعم، لأن هذا من آداب إخراجها. نعم.
ويستحب أن يدعو عند إخراجها فيقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما،
هكذا قال بعض الفقهاء لما جاء في ذلك من آثار، وإن بذلها بلا دعاء لا حرج والحمد لله. نعم.
ويقول
المقصود هي النية. نعم.
ويقول آخذها آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا.
هكذا قال بعض الفقهاء على مذهب أحمد، قالوا يستحب لأخذ الزكاة الدعاء للمزكي، وقال آخرون إنه لا يستحب. الشاهد أن الأمر في هذا يسير، وأنه على الاستحباب، وأنه من الفضائل. نعم.
وينبغي للإنسان الاستكثار من صدقة التطوع في هذا الشهر العظيم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
انتقل هنا شيخنا إلى الصدقة المستحبة، لما فرغ من أحكام الصدقة الواجبة الزكاة انتقل إلى الصدقة المستحبة، فقال يستحب له أن يكثر من الصدقة إذا كان قادرا، أما إذا كان فقيرا لا، ينفق على نفسه وعلى أهله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فصل في أحكام الزكاة.
نعم. هنا انتقل شيخنا وفقه الله إلى ما يكون من الأصناف التي يستحق الذين يستحقون الزكاة، الأصناف الذين يستحقون هذه الزكاة، لما فرغ من أموالها الواجبة فيها انتقل إلى أهلها، الأصناف الذين يستحقون الزكاة، أو لك أن تقول هم مصارف الزكاة الذين تصرف لهم الزكاة، وهم بالإجماع ثمانية نص الله عليهم في كتابه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: اعلموا أن الله سبحانه عين مصارف الزكاة لا يجوز ولا يجزئ دفعها في غيرها.
نعم. يعني عين، يعني حددهم سبحانه وتعالى قطعا للنزاع. لماذا عينهم الله جل وعلا؟ قال بعض المفسرين: لأن الزكاة محل الطلب، محل لطالب كل طالب مال، فلهذا نص الله على أهلها سبحانه وتعالى، ولم يوكل أمرهم إلى أحد غيره جل وعلا، وهم الثمانية الفقراء والمساكين وما ذكر بعدهم جل وعلا. نعم.
قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
نعم. كنا بينا هذه الأصناف في لقاء ماضي في شرح بلوغ المرام بحمد الله، وفصلنا في هذا تفصيلا جيدا، فصلناه تفصيلا جيدا لمن أراد الرجوع إليه من طلبة العلم فإنه سيستفيد منه إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فمن كان يملك ما يكفيه ويكفي من يمونهم لمدة سنة، أو له إيراد من راتب أو غيره يكفيه، فهو غني لا يجوز ولا يجزئ صرف الزكاة إليه.
نعم. إذا كان له مصدر دخل يكفي فهذا غني، أما إذا كان لا يكفي فهذا يسمى مسكينا، كما سيأتي من كلام شيخنا، شيخنا وفقه الله كما رأيت يعبر في هذه الرسالة بما يفهمه الناس، وفقه الله، لأنه ألفها لعموم المسلمين، فهنا أراد أن يبين الغني الذي لا يستحق الزكاة. أيضا هذا كنا بيناه في شرحنا على البلوغ، بينا الخلاف فيه وبينا الضابط في الغني، كل هذا كنا أتينا عليه في ذلك اللقاء. نعم.
أحسن الله إليكم. وكذلك من كان عنده القدرة على الكسب الذي يكفيه فإنه لا يجوز ولا يجزئ دفع الزكاة إليه، ولا يجوز له هو أخذها، ولا يجوز له هو أخذها.
نعم. كما تقدم، إذا كان قادرا مكتسبا كما في الحديث أنها لا تحل لقادر مكتسب، كذلك أيضا كنا بينا هذا، فيه خلاف، بينا هذا في أحاديثه في بلوغ المرام. نعم.
وكذا لا يجوز صرف الزكاة في المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس وغيرها.
نعم. لأن هذه من الصدقة المستحبة، يبذل لها من الصدقات المستحبة، الزكاة لا، الزكاة تكون لأهلها. نعم.
فالزكاة حق الله وشرعه، فالزكاة حق الله شرعه لهذه المصارف المعينة، لا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها.
نعم.
ولا أن يجلب بها لنفسه نفعا دنيويا أو يدفع بها عنه ضررا.
لا يجوز هذا، لأن بعض الناس ربما حاب بها، فلا يجوز أن ينوي بزكاته منفعة دنيوية، فهي أشبه ما تكون بالدين، أشبه ما تكون بالدين، الدين إذا جر نفعا أصبح ربا، كذلك هنا الزكاة يأثم صاحبها إذا جر بها منفعة، إنما يجر بها منفعة شرعية وهو الثواب عند الله سبحانه وتعالى والإحسان إلى الفقراء. نعم.
ولا أن يقي بها ماله بأن يجعلها بدلا من حق يجب عليه لأحد.
نعم يعني إذا كان دين لا يجوز، لا يجوز أن يقلب الدين زكاة. نعم.
ولا يجوز أن يدفع بالزكاة عنه مذمة، ولا يجوز دفعها إلى أصوله ولا إلى فروعه ولا إلى زوجته أو نعم. إلى أحد ممن تلزمه النفقة.
نعم هذا على قول عامة الفقهاء رحمه الله أنه لا يجوز إخراجها للأصول يعني الآباء وإن علوا والأمهات، وهكذا للفروع الأبناء وإن نزلوا والبنات، وهكذا للزوجة. قال لا يجوز. لماذا قالوا بهذا؟ قالوا لأن هؤلاء تجب لهم عليه النفقة، ينفق عليهم من ماله لا من الزكاة. وقال بعض العلماء يجوز، قال بعض العلماء يجوز أن يخرجها لأبيه أو لأمه، ولا سيما إن كان هذا الأب فقيرا جدا فهو أولى من غيره. وقال آخرون يجوز إخراجها للأصول والفروع معا، وهذا أوسع المذاهب. والذي يظهر والله أعلم أنه ينظر في حال هذا الأصل وفي حال هذا الفرع، فإن كان هذا الأصل ممن لا تجب عليه النفقة، إما أن يكون جدا بعيدا أو جدة بعيدة أو نحو ذلك، فإنه يعطيه زكاته والحمد لله. وهكذا إذا كان ابنا استقل ببيته وعنده بيت مستقل وعنده زوجة وعنده أبناء، فإن الأب له أن يعطيه من زكاة ماله، فإن أباه له أن يعطيه من الزكاة. أما إذا كان هذا الأب، إذا كان هذا الابن مع أبيه في بيت أبيه، فإنه ممن ينفق عليه فتحرم عليه الزكاة. أما الزوجة فإنها بكل حال تحرم عليه الزكاة، لأن الواجبة لأن النفقة الواجبة عليه، هو يجب عليه أن ينفق عليها بنص القرآن. أما الزوجة لها أن تبذل لزوجها هذه الصدقة الواجبة، لها أن تعطي زوجها الزكاة والحمد لله. الفرق بينهما واضح، الفرق بينهما واضح. الزوج تجب عليه النفقة لزوجته حتى لو كانت غنية، أما الزوجة فإنها لا تنفق على زوجها حتى لو كان فقيرا. فالفرق واضح بين العلماء رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال واعلموا أن من لا يصرف الزكاة في مصارفها الشرعية التي حددها الله في كتابه فإنها لا تجزيه ولا تبرأ ذمته منها.
نعم يعني إذا بذلها في غير مستحقها لم تبرأ بها ذمته، تبقى عالقة في ذمتنا.
لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهذا تعبير يفيد الحصر وهو قصر الحكم فيما ذكر ونفيه عما عداه.
قال الله قال إنما الصدقات، إنما أداة حصر عند العرب في لغته، فالله حصرها قصرها في هؤلاء المذكورين في الآية. نعم. لو انتقلت إلى ما بعده. نعم أحسنت. بقي أحكام
آخر مسألة.
نعم.
أحسن الله إليكم. ولو صرفها في مصرف واحد من هذه المصارف الثمانية أجزأه ذلك ولا يتعين عليه استكمالها.
نعم يعني لو كان عنده فقراء أو فقير واحد له أن يبذل زكاته لهذا الفقير بعينه لا يضر والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى فصل في بيان فضل ليلة القدر والحث على الاجتهاد فيها.
انتقل هنا شيخنا إلى بيان فضل هذه الليلة المباركة، فضل ليلة القدر، وهي كما جاءت بها النصوص أنها تكون أحرى الليالي في أوتار العشر الأواخر، في 21 23 والخامس والسابع والتاسع والعشرين. وقال بعض العلماء رحمه الله إنها أحرى الليالي إذا صادفت هذه الليلة ليلة جمعة، لكن هذا على كل ليس عليه دليل، فإن هذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء، ولم ينقل عنه أنه رغب في اغتنام هذه الليلة. ففي ظني أنه لا مزية لليلة الجمعة. نعم هذه الليلة فيها فضل بخصوصها، لكن إن صادفت ليلة القدر فلا يقال إنها هي أحرى الليالي. والنصوص بيّنت، نصوص السنة بيّنت أحرى الليالي فيها، وهي أنها إما أن تكون في سابعة أو في خامسة أو في تاسعة، ولم يذكر فيها ليلة الجمعة عليه الصلاة والسلام. لكن بعض السلف ممن ألف في الفضائل أو نحو ذلك تكلم في هذا، واجتهدوا في ذكر هذا وقالوا إن صادف إن صادفت هذه الليلة من الأوتار ليلة جمعة فإنها أحرى الليالي، لكن هذا على كل لا دليل عليه. المرد في هذا هي النصوص، والله سبحانه وتعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أبهمها حتى يجتهد الناس كلهم في هذه الليالي كلها. فإذا قلنا بهذا فلا عبرة بما تبقى من الليالي في هذا العام بخصوصه، لأن ما فات هي لأن الليلة السالفة هي ليلة الجمعة، وعليه فإن ما تبقى من ليلة 25 و27 و29 لا عبرة بها، وهذا قول لا يصح مع النصوص ولا يتأتى معها. ولا يقال إن هذا القول قد قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه متقول عليه رحمه الله. شيخ الإسلام لم يقل بهذا ولا فهم من كلامه هذا أبدا، إنما يحكى عن بعض السلف فيما حكاه ابن رجب رحمه الله أو غيره في لطائف المعارف أنه قال إذا صادفت ليلة الجمعة ليلة من ليالي الوتر فإنها أحرى أن تكون ليلة القدر. وربما تكلم بعض المتعالمين والمتطفلين في المواقع وفي الصفحات وأتونا بغرائب، كل هذا لا يلتفت له المسلم. المسلم يجتهد في اغتنام هذه الليالي ولا يحرم نفسه خيرا كثيرا ولا يلزم نفسه بما ليس بلازم، فإن الله سبحانه وتعالى فضله واسع، فضل الله جل وعلا واسع، ولا تحرم نفسك خيرا لم تحرم منه أنت أيها المسلم، فإن الخير باقي لك والحمد لله في هذه الليالي القادمة، بقي لك ليال كثيرة بحمد الله اغتنمها، ولا تقنط نفسك بأقوال لا دليل عليها. ما فات إن كنت قد بذلت فيه الخير فهذا خير كثير، وإن كنت قصرت أيها المسلم وكلنا ذلك المقصر اجتهد فيما بقي والحمد لله، ولا تقول هذه ليلة سبت وهذه ليلة جمعة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام رغب فيها في جميع ليالي العشر وأكد في أوتار هذه الليالي، ولم يعينها بليلة دون غيرها، أعني من أيام من ليالي الأسبوع، مع أنها واقعة في عهده عليه الصلاة والسلام. فلو كانت ليلة بعينها من ليالي الأسبوع فيها مزيد فضل في شهر رمضان في ليلة القدر لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وليس بين يدينا دليل يدل على تعيين ليلة بعينها، لا ليلة جمعة ولا ليلة اثنين ولا غيرهما، إنما الدليل الوارد في هذا هو هذه الليالي العشر وأخصها الأوتار، وأخص هذه الأوتار ما كان من الخامسة فما بعدها 25 أو 27 أو 29، كل هذا جاءت به النصوص. فالمسلم يجتهد في اغتنام هذه الليالي بالقيام والصلاة وقراءة القرآن، لا بالبدع المحدثة وما أكثر البدع. المطلوب منك أيها المسلم أن تكثر القيام فيها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر القيام في هذه الليالي العشر، ربما قام الليل كله أو غالبه عليه الصلاة والسلام، وكان يعتكف فيها، وكان كذلك يكثر من تلاوة القرآن، فهذا هو المشروع، مع الدعاء أيضا تدعو في هذه الليالي المباركة، ولا تخصص ليالي دون غيرها بأدعية معينة أو نحو ذلك، فإن كثيرا من المتعالمين والمتطفلين في مواقع التواصل وفي وسائل الإعلام أدخلوا في الشرع ما ليس به، وألزموا الناس بأدعية لا تعرف في نصوص الشريعة، كل ليلة لها أدعية معينة، كل هذا مما جاء به المتطفلون على الشريعة. فإن دين الله واسع وفضل الله واسع سبحانه وتعالى، فأنت تجتهد وأيضا تنوي النية الطيبة حتى تعان على الخير، ولا تعتمد على نفسك، تنوي النية الصالحة وأيضا تستعين بالله سبحانه وتعالى في هذا المقام، تدعو الله جل وعلا أن يعينك على استغلال هذه الليالي المباركة بأن تقوم مع الإمام حتى ينصرف في صلاة التراويح، ثم تنتظر قليلا إلى أن تقوم كذلك معه أو مع غيره مع إمام آخر حتى يفرغ من قيام الليل آخر الليل. فهذا هو المطلوب منك أيها المسلم، وإذا زدت على هذا خير كثير والحمد لله. إذا زدت عليه في بيتك تصلي نافلة زيادة على ما صليت لا حرج، وإن اقتصرت في الصلاة على بيتك لا حرج، كله خير. فإن بعض الناس إذا ترك الصلاة مع الإمام إما لازدحام المسجد أو بعده أو عذر ما ترك الصلاة، فإنه ترك الصلاة كلها، هذا خطأ. لا، إذا فاتتك صلاة التراويح مع الإمام أو صلاة القيام صليها في البيت، في بيتك، في أي مكان، في استراحتك، في أي مكان. الله سبحانه وتعالى رغب في قيام هذه الليالي من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ليس فيه شرط مع الإمام، غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان، من قام ليلة القدر. لكن إذا قمت مع الإمام في صلاة التراويح مع صلاة القيام كتب لك قيام ليلة، هذا فضل آخر، هذا زيادة خير لك، فإن المغفرة حاصلة لكل من قام رمضان كله، فأنت تقوم بحسب استطاعتك. إن كان مع الإمام هذا أولى والحمد لله، وإن تعذر لازدحام أو ضعف في البدن أو نحو ذلك أو غلب عليك النوم أو نحو ذلك فإنك تقوم في بيتك. بل يحكى عن بعض السلف أنهم يفضلون قيام آخر الليل في البيت على قيامه مع الإمام، يعني آخر الليل يفضلون قيامه في بيوتهم على قيامه في المسجد، إنما يقومون في المسجد مع الإمام في أول الليل التي تسمى صلاة التراويح. فعلى كل هي سنة، صلاة التراويح سنة مؤكدة، فيها خير كثير وفيها فضل، فإذا قصرت فيها فلا تحرم نفسك القيام في بيتك، تقوم في بيتك مع أهلك أو لوحدك، وهذا خير لك، خير كثير. أما أن تترك هذا وهذا لا، هذا فيه ضرر عليك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر الآيات، وهي في شهر رمضان المبارك، لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
نعم، وهي في العشر الأواخر كما أسلم الشيخ هنا، قال هي في شهر رمضان، لأن بعض العلماء قديما قالوا إنها في كل شهر تقع، وهذا على كل قول ضعيف لا حظ له من النظر، لكن على كل هو قول، فهي في شهر رمضان في العشر الأواخر على الصواب من أقوال الفقهاء رحمهم الله. نعم،
وترجى في العشر الأواخر منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فينبغي الاجتهاد في كل ليالي العشر طلبا لهذه الليلة.
النبي قال تحروها في العشر، ما قال في ليلة دون أخرى. نعم، نصلي على محمد. نعم،
فينبغي الاجتهاد في كل ليالي العشر طلبا.
قال هي أحرى أن تكون في واحدة، في 21، في 23، في 70 أو نحو ذلك، يعني أحرى الليالي ليس جزما. نعم،
أحسن الله إليكم. فينبغي الاجتهاد في كل ليالي العشر طلبا لهذه الليلة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا هو الشرط، أن تقوم إيمانا واحتسابا، لا بد من الإيمان والاحتساب. الإيمان هو الإخلاص، الإيمان هو الاعتقاد الجازم بصدق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، والاحتساب هو الإخلاص. فهذا إذا حصل لك وأنت في بيتك أفضل لك من ذلك، أفضل من ذلك الذي يقوم رياء وسمعة بلا إشكال ولا شك في هذا. فأنت حقق هذين الشرطين، لا تلتفت إلى ما سواهما، حقق الإخلاص في قلبك في عبادتك، وحقق التصديق الجازم بما وعد الله به في كتابه وعلى لسان رسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كافي. فإن قمت مع الإمام فيا له من خير إلى خير، وإن تعذر فأنت على خير والحمد لله، أنت على خير، لا تقنط من فضل الله جل وعلا، وأحسن الظن به سبحانه وتعالى. وإذا قصرت في ليلة بادر إلى الأخرى، ولا تدع فرصة للشيطان حتى يستغل بقية الليالي بالضياع عليك، فإن الإنسان مقصر من طبيعته التقصير، غلبك نوم لتعب أو مشقة أو نحو ذلك لا يضرك بحمد الله، ما بقي خير لك، استغل ما بقي، وربما تكون النية أبلغ من العمل، ربما تكون نية هذا الذي نام عن ورده مع نيته على القيام تكون أبلغ من العمل. فالله حكيم عليم جل وعلا، فالله جل وعلا هو الذي يوزع الخير والفضل والثواب. عليك أن تجتهد في شرطه الذي اشترطه على لسان نبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا، يعني بما أخبر به النبي، واحتسابا، يعني إخلاصا لله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، لقوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، وهو التقدير السنوي، وهو التقدير الخاص. أما التقدير العام
لو انتقلت إلى ما بعده. أحسنتنا،
أحسن الله إليكم،
حتى نستغل الوقت. نعم،
قال حفظه الله تعالى: فصل في أحكام صدقة الفطر.
نعم، هنا انتقل شيخنا وفقه الله إلى ما يتعلق بصدقة الفطر التي تكون في آخر يوم أو تستحب في آخر ليلة من شهر رمضان، وتجب بعد غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان، ويجب إخراجها في يوم العيد، وهي واجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: لقد شرع الله لكم في ختام هذا الشهر العظيم عبادات تزيدكم من الله قربا، فشرع لكم صدقة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والإثم، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، وهي زكاة للبدن وطعمة للمسكين ومواساة للفقير، يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤونته من زوجه وأولاده وسائر من تلزمه نفقتهم.
أما عن نفسه فهذا على الوجوب، وأما على من تلزمه النفقة من الزوجة فإنه على سبيل الاستحباب، فإذا كانت هذه الزوجة قادرة على إخراج زكاتها تخرجها بنفسها والحمد لله. نعم،
أحسن الله إليكم. ويستحب إخراجها عن الحمل
كما فعل عثمان كما أفتى به في زمن. نعم، إذا كان حملا في البطن. نعم،
أحسن الله إليكم. ومحل إخراجها البلد الذي يوافيه تمام الشهر وهو فيه.
نعم، يعني إذا كان في هذه المدينة وهو غريب فإنه يخرجها في هذه البلد، وإذا كان في بلده رجع إليها يخرجها في بلده صاعا من طعام أهل البلد، قدر يسير والحمد لله. نعم،
وإن كان من يلزمه أن يخرج عنهم في بلد آخر غير بلده الذي هو فيه أخرج فطرتهم مع فطرته في ذلك البلد.
إن فعل هذا لا حرج. نعم،
ويجوز أن يعمدهم ليخرجوا عنه وعنهم في بلدهم
إذا كلفهم بهذا لا حرج، إذا كانوا ثقات. نعم،
ووقت إخراجها يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد ويستمر إلى صلاة العيد
كما أسلفنا. نعم،
ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين
كما فعل ابن عمر أو غيره، لا حرج إذا قدمها يوم أو يومين لا حرج. نعم،
وتأخير إخراجها إلى صباح العيد قبل صلاة العيد أفضل.
نعم،
وإن أخر إخراجها عن صلاة العيد من غير عذر أخرجها في بقية اليوم.
نعم، هذا قول قال به بعض الفقهاء، وقال آخرون إنها تسقط عنه، وقال آخرون إنها تكون صدقة مستحبة. نعم،
فإن لم يخرجها في يوم العيد لزمه إخراجها بعده قضاء.
نعم، هذا هو الصواب. نعم،
فتبين بذلك أنه لا بد من إخراج صدقة الفطر في حق المستطيع، وأن وقت الإخراج ينقسم إلى وقت جواز وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت فضيلة وهو ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، ووقت إزاء وهو ما بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم، ووقت قضاء مع الإثم وهو ما بعد يوم العيد.
والصواب أن الفضيلة إلى ما قبل صلاة العيد، وقت الفضيلة ما قبل صلاة العيد، ووقت الإجزاء ما قبله، يعني قبل، يعني في 28 من الشهر وفي 29، أما ما بعد الصلاة فإنها صدقة مستحبة. نعم،
أحسن الله إليكم. والمستحق لزكاة الفطر هو المستحق لزكاة المال من الفقراء والمساكين ونحوهم.
نعم، هم الفقراء والمساكين. نعم،
فيدفعها إلى المستحق في وقت الإخراج أو إلى وكيله.
نعم.
ولا يكفي أن يودعها عند شخص ليس وكيلا للمستحق.
نعم.
ومقدار صدقة الفطر صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط أو ما
قليل.
يقوم
مبلغ قليل، نصاب قليل. الصاع هو 4 أمداد. الصاع يقولون في اصطلاح العرب 4 أمداد، والمد ملء الكفين المعتدلتين من الطعام، هكذا هذا يسمى مدا. إذا ملأت كفيك هكذا مرة هذا مد، والصاع 4 من ملء هذين الكفين. والآن بحمد الله هناك أكياس مجهزة، يقال هذا صاع مثلا، تشتري صاعا لك، أو هناك كيس عبارة عن 5 أصواع لك أو لأهلك أو نحو ذلك مكتوب فيه، هذا كافي والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا يجزئ دفع القيمة بدل الطعام لأنه خلاف المنصوص.
نعم، هذا قال به بعض الفقهاء، قال به أبو حنيفة أو غيره، ولكنه غير صحيح. نعم.
والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت تجزئ لبين لأمته ذلك. ومن أفتى بإخراج القيمة فإنما أفتى باجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب، وإخراج القيمة خلاف السنة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر.
نعم، كما رأي شيخنا وفقه الله أراد ترجيح القول الأول، وهو أنها تخرج من الطعام لا من المال. نعم.
أيها المسلمون، ومما شرعه الله لكم في ختام شهر رمضان التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد.
نعم، التكبير الذي ليس جماعيا، كل يكبر بمفرده، من غروب شمس ليلة العيد، إذا ثبت أن تلك الليلة هي ليلة العيد. نعم.
لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
وهذا سنة. نعم.
ومما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر صلاة العيد، وهي من تمام ذكر الله عز وجل.
مستحبة. نعم، صلاة العيد مستحبة، يصليها مع المسلمين، صليها جماعة ولا تصلى في البيوت. نعم.
قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال بعض السلف: زكاة الفطر وصلاة العيد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
هكذا قال شيخنا وفقه الله في هذه الرسالة القيمة، نفعنا كثيرا وفقه الله بما استمعنا إليه في اللقاءات السالفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم ولكل مسلم القصد والعمل. وهذا كما قلنا هو آخر لقاء، وبه نكون أنهينا هذه الرسالة القيمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.